الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السلفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقواله
في قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى. فما معنى المثل الأعلى؟ له المثل الأعلى، فما معناه؟ وهل يتعارض مع قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ نعم.
قال: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها،
وعلم
يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها، ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه.
نعم، المثل الأعلى يتضمن الآتي: يتضمن الصفة العليا، أن المراد بله المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا والعلم بذلك، علم العالمين بها، ويتضمن كذلك وجودها العلمي، ويتضمن كذلك الخبر عنها وذكرها، ويتضمن كذلك عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. هذا كله يدخل في المثل الأعلى. نعم.
قال: فهاهنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة.
نعم، الأول يتعلق بثبوت الصفة، فثبوت الصفات العليا لله تبارك وتعالى سواء علمها العباد أو لا، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى قبل أن يخلق الخلق، لأن هذه الأسماء والصفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فلا يزال موصوفا بها عز وجل. الصفات الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية وما تعلق بجنس الصفات الفعلية، فهذه سواء علمها العباد أو لم يعلموها، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. يبقى الصفة العليا، وله المثل الأعلى، له الصفة العليا. نعم.
قال: الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشرك فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
نعم، هذا معنى وجود هذه الصفة في العلم والشعور، أي ما في قلوب عابديه وذاكريه. نعم.
قال الثالث ذكر صفاته والخبر عنها، وتنزيهه من العيوب وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل.
نعم، أما وقد ثبتت ثم إنك عظمت الرب عز وجل بها ووجدت في العلم والشعور، فتذكر أسماء الله عز وجل، تذكر صفاته سبحانه وتعالى ويخبر عنها مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص. نعم.
قال الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى.
نعم.
فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة.
يبقى إذن وله المثل الأعلى، معنى ذلك أنه له الصفات العليا، فيتضمن ذلك أربعة أمور: الأمر الأول ثبوت الصفة، والأمر الثاني العلم بها وإجلال الرب عز وجل بها وتعظيم الرب عز وجل بها فتكون موجودة في قلوب عباده، والثالث ذكر هذه الصفات والإخبار بها، والرابع محبة المتصف بها وهو الله عز وجل وتوحيده، وله المثل الأعلى. هذه الآية لا تثبت مثلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هي في إثبات صفاته العليا وما يترتب على ذلك مما يترتب من العلم بها والإيمان بها وإجلال الرب عز وجل بها وتوحيد ومحبة الرب عز وجل وذكر صفاته وتنزيهها عن النقص والعيب، يعني ما ينبغي أن يكون على المسلم تجاه هذه الصفات. نعم.
قال: فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهي قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا
الضوء، لأنه عنده لما وقف عند قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ظن واعتقد أن إثبات الصفات يقتضي المماثلة، فلو قلنا الله سميع والمخلوق سميع، الله بصير والمخلوق بصير، فمعنى ذلك أن الله عز وجل يماثل خلقه، وطريقه إلى تنزيه الرب عز وجل عن ذلك التعطيل، فيعطل الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفات، هذا هو الطريق عنده لتنزيه الرب عز وجل. فقوله ليس كمثله شيء معناه عنده ماذا؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة، لأنه لو وصف بصفة لاقتضى المماثلة، فأراد أن ينزه الله فعطله عن صفاته، فطريق التنزيه عنده هو التعطيل، طريق التنزيه عنده هو التعطيل. ولم يتم الآية وهو السميع البصير، فالله لم يقل ليس كمثله شيء فقط، إنما قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير رد على المعطلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، فلهذا الآية هذه كانت ردا على الطائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين غلوا في الإثبات فجعلوا صفات الرب عز وجل كصفات المخلوق، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ظنوا أن تنزيه الرب عز وجل عن ممثلة المخلوق يقتضي تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، فلهذا كانت الآية ردا عليهما، وهذا يدل على أن هؤلاء أعمى الله عز وجل بصائرهم كما قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أعمى الله قلوبهم فأعمى بصائرهم البصيرة، فلم يبصروا ما في القرآن والسنة من الهداية، حتى النص الواحد لا يتممون الاستدلال به، فأخذت طائفة ليس كمثله شيء وأخذت طائفة هو السميع البصير، فيرد على الطائفتين بالآية نفسها، فظنوا أن عرضوا بين قول الله عز وجل وله المثل الأعلى وبين ليس كمثله شيء، فالمعطلة أخذوا من ليس كمثله شيء أنه ليس له صفات، ويعمى عن تمام الآية هو قوله وهو السميع البصير حتى أفضى
حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم.
سبحان الله، هذا كفر والعياذ بالله. يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وليس وهو السميع البصير. وكأن هذه كلمة بشر، كلمة إمام، يحاول هو أن يعارضها وأن يستبدلها كما شاء. ليس كلام الرب عز وجل الذي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدله من تلقاء نفسه، فكيف يجوز لخليفة لأمير أن يبدل هذا؟ قال أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم، فحرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال،
كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم،
نعم، ثم استوى على العرش الدالة وبصراحة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب، آمن بها إذا كنت عاجزا عن معارضتها وعاجز أن تخرج عن الآية، فلماذا لم تؤمن؟ لأنه اعتقد قبل الاستدلال، اعتقد قبل النظر، اعتقد قبل الاستدلال، فوجد أن هذه الآية حجر عثرة أمامه، فود لو محاها. وددت لو محيت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا كفر والعياذ بالله. وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. والثاني يريد من الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة حتى يقرأه كل طائف ليس كمثلي شيء وهو العزيز الحكيم. طيب، لماذا لا أؤمن بليس كمثلي شيء والسمع البصير كلام ربي إن كنت مسلما أصلا؟ ألستم تريدون تنزيه الله وأنتم تعلمون أن هذا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تسعون في حكه، في تعليق خلافه؟ ولهذا والله إن عداء أهل البدع ليس مع أشخاص، عداء أهل البدع مع الكتاب والسنة، وود أهل البدع أن لو تصرفوا في الكتاب والسنة، لكن سيفضحون. المشكلة أنهم سيفضحون. بالله عليكم لو تمكننا، لو تمكن المعطلة من القرآن، أما يود المعطلة أن تكون الآية الرحمن على العرش استولى؟ أما يودون هذا؟ يودون، بدليل أنهم يفسرون هكذا، فيود أحدهم أن لو محيت هذه الآية من كتاب الله. طيب، هنمحو الرحمن على العرش استوى لعجزكم عن رد هذه، لأن استوى في لغة العرب على وارتفع كما جرت بها المعاني الموجودة على حسب وضعها في لغة العرب، فعجزتم عن ذلك. فإذا عجزتم عن ذلك آمنوا بالآية ليس كمثلي شيء والسميع البصير، آمنوا بالآية بدلا من حكها أو وضع خلافها على ستر الكعبة. طيب، آمنوا بها، يعني معناه أنها دالة على خلاف منهجكم، معناها أنها دالة على خلاف منهجكم. ثم إننا اليوم سنحك الرحمن على العرش السوء، وغدا ليس كمثل شيء والسميع البصير. طيب، وبل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي كذلك. طيب، والآية التي ترد على الخوارج: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أيضا نحكها. طب، والآية التي ترد على المرجئة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذا كل طائفة من أهل البدع سنحك لها آياتها بدلا من أن يؤمنوا، لا، نحك نحن القرآن ولا يؤمنوا. هل هو بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ دليل على أنهم أصحاب ضلالة وعماية، بل ويتكلمون بالكفر. لكن أي آية يود السني أن تمحى؟ أي آية؟ توجد آية؟ لا توجد آية، لأنهم يؤمنون بكل آية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بعد قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكم ومتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لهذا المحكم الذي يقابل المتشابه هذا وبه يفسر المتشابه، يود لو يحكه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله قرآن وكله من عند ربنا، ولا تعارض بين المحكم والمتشابه، ويرد المتشابه إلى المحكم فيفسر به. فحينما أقرأ قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أفهم ذلك في ضوء قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأقول إذن يكون الخلود هذا إلى أمد وليس إلى أبد. الخلود في لغة العرب، الخلود هنا في الآية إنما هو إلى أمد قطعا. والخلود في لغة العرب قد يطلق على ما هو إلى أمد وقد يطلق على ما هو أبد، ولهذا جاء أبدا فيما يكون الخلود فيه أبدا، لكن الله قال خالدين فيها، ومعنى خالدين فيها أي أن الخلود يكون إلى أمد. لماذا قلنا إلى أمد ولم نقل إلى أبد؟ لأن النصوص الشرعية بينت أنه ليس بكافر، وأن الذي يخلد إلى الأبد هو الكافر، ونفس القضية واحدة القتل. لم نأتي بآية الزنا لنبين أن خلود القاتل إلى أمد، قد يقول قائل هذا باب وهذا باب، لكن أتينا بآية ماذا؟ لكن أتينا بآية القتل نفسها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان وقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. والله يقول أيضا في القرآن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من أخيه فجعله أخا، ولا شك أن الأخوة تنتفع عن الكافر، مثل ما استدللنا بنفي الأخوة على كفر تارك الصلاة نستدل بإثبات الأخوة على عدم كفر القاتل، وهكذا أهل السنة والجماعة لا نجد عندهم تعارضا في الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبنون ماذا؟ لأنهم يبنون دينهم على أدلة الكتاب والسنة لا على ما يقعدونه ثم يطلبون له الأدلة من الكتاب والسنة، يقعدونه في أذهانهم. فلهذا حينما يحجز المبتدع عن الجواب عن الآية يود أن لو لم تكتب تحريفها، لكن الحمد لله صدورنا تتسع للكتاب والسنة، فنحن الذين نقرأ بيداهما بسوطتان ونثبت الصفة الحقيقية لما خلقت بيدي، ونثبت الصفة الحقيقية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونثبت ذلك كره الله بعاثهم، نثبت صفة الكراهية له سبحانه وتعالى، فلما آسفون انتقمنا منهم، نثبت صفة الغضب لله عز وجل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نثبت صفة النزول وغير ذلك من هذه الصفات بكل وضوح، صفات حقيقية على ما يليق بالله عز وجل باختصار شديد جدا دون لف أو دوران. إنما الرحمن على العرش استوى، استوى على وارتفع على عرشه، استواء يليق بجلال. الذين انتفخت أوداجهم واحمرت أعينهم من هؤلاء المعطلة قالوا بأن لازم الاستواء هو ماذا؟ بأن لازم الاستواء التحيز والحاجة إلى العرش وكذا. أنت تتكلم عن استواء مخلوق، أنت ما تتكلم عن استواء الله، وإلا ما يدريك أن هذا من لازم استواء الله؟ هل عرفته؟ هل رأيته؟ هل أخبرك مخبر؟ هل جاء في كتاب الله كيف استوى؟ لا. إذن قل كما قال الإمام مالك، أو أنك مالكي المذهب في الفقه، لكنك إذا جئت إلى العقيدة كنت أشعري المذهب أو معتزلي المذهب. ولهذا انتبهوا لهؤلاء الأشاعرة والمعتزلة وهؤلاء الذين يتسطرون بانتمائهم الفقهي إلى المذاهب الأربعة، فإن هؤلاء يدخلون ضمن هذه المذاهب
ويكتسبون صفة السنية بانتمائهم لهذه المذاهب الأربعة في الفقه، وهم على مذهب الأشاعرة على مذهب المعتزلة. ولهذا نجد أنه من يقول، وقد ذهب إلى هذا مثلا الشافعية أو بعض الشافعية أو بعض الحنفية، ثم تقول فلان، قل فلان هو يعبر عن نفسه، ما لك وللشافعي، ما لك ولمالك، ما لك ولأحمد، ما لك ولأبي حنيفة. فهؤلاء يتسطرون بهذا، فهؤلاء يتسطرون بهذا، فنثبت الاستواء الحقيقي لله. الرحمن على العرش استوى، لو ما كان يليق به، ما يليق به أن يكون استوى، أن يستوي، فعلى ما أخبر عن نفسي في مواضع متعددة استوى 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 استوى. إذا كان الصواب استولى، لماذا لم يتضمن كتاب الله ولو موضعا واحدا للصواب؟ أنا هشام لو لم أعد كلامي وأنطق من كلامي أعلاه، وإذا وقع في كلامي إجمال قلت وقصد كذا، أنا هشام لو لم أفعل هذا لما صح لي أن أتكلم، ما أستطيع أن أتكلم هذا، وأنا بشر مهما تحفظت بكلامي أكيد أنه سينتقد علي ما ينتقد مهما تحفظ، لكن أحاول أنطق بالباطل، أنطق بالباطل مرات ولا أنطق بالحق مرة واحدة، كيف يكون هذا؟ فكيف يكون هذا منسوبا لكلام الله عز وجل؟ نقول لهم الرحمن على العرش استوى، اقرؤوها وأمروها على ما جاءت على في لغة العرب، استوى على وارتفع، على العرش استوى على وارتفع، كما هو في لغة العرب يقولون هذا باطل والحق استولى. كيف يذكر الله الباطل في القرآن في هذه المرات؟ 7 مواضع في القرآن يذكر الاستواء، ولا يأتي موضع واحد بالاستيلاء. ناهيكم عما يدل عن أنه يخالف لغة العرب، فاستوى غير استولى، استولى هناك مغالبة، كأن الله استولى على هذا العرش من غيره. ثم إنكم لو تقولون بأن الاستيلاء إنه استيلاء بمعنى الهيمنة والسيطرة، فليس ذلك قصرا على العرش، إنما هذا على الكون كله، ما يحتاج إلى تخصيص الرحمن على العرش استولى، إنما هو على الكون كله إلى غير ذلك. ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا حقيقيا، لو ما كان ينزل نزولا حقيقيا ما قال النبي ينزل رب، ينزل ربنا. إذا كانت تنزل رحمته خلاص يكفي الرحمة. ثم إن هل الرحمة تكلم المستغفر فاغفر، المسلم فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا؟ أبدا، إنما الذي ينزل ماذا؟ ربنا عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل، لكن لا نعرف كيفية النزول. فلو جئنا نفسر النزول بنزول المخلوق نقول هذا ينتفي، ينزل ربنا نزولا كنزول المخلوق، إذن ستعود تعطل النزول، ولهذا معطلة الصفات ممثلة، لأنه قامت في أذهانهم أن هذه الصفات على نحو ما في البشر، والله ينزه عما عليه البشر فعطلوا. فهذا كلام واضح، كلام واضح، بل يداه مبسوطتان يدا حقيقية، لما خلقت بيدي يدا حقيقية، إن الله يحب التوابين محبة حقيقية نثبتها لله سبحانه وتعالى، لا نفسره بمحبة المخلوق، هذه محبة الخالق. كل هذا كما ذكرنا في الذات، كما أن ذاته لا يمثلها ذوات فصفاته لا يمثلها صفات، وكما أننا أثبتنا الذات وجودا مع أن الخلق لهم ذوات وقلنا لا يماثل ذاته ذوات، كما أننا أثبتنا ذلك فكذلك أيضا نثبت الصفات إثبات وجود ليس تحريفا، وإنما إثبات وجود. فهذا مذهب السنة والجماعة، وما عداه مذاهب المعطلة. أحدهم، ولعلكم ترجعون المقطع هذا، لواحد يقال اسمه هذا سعيد الكملي المغربي، له مقطع قالوا هذا مقطع رائع في الصفات ومقطع كذا، قلت أستمع إلى هذا لأني أستمع لهذا المقطع. فالرجل يقول ذهب فريق من أهل العلم إلى وذكر كلام الأشاعرة ولم يسمي، وذهب فريق آخر إلى وذكر كلام أهل السنة ولم يسم، لا قال مرة أهل السنة مذهبهم كذا، ولا قال مرة الأشاعرة مذهبهم كذا، إنما صار يتكلم بهؤلاء بلسان هؤلاء ويتكلم بلسان هؤلاء، ثم في النهاية فهذا كلام الفريقين وحجة هذا الفريق أظهر، يعني أهل السنة حجتهم أظهر في هذا، وذكر كلام هؤلاء وذكر كلام هؤلاء. من الطائفة هذه ومن الطائفة هذه؟ ما ندري. ولذا الخلاف من مسائل الاجتهاد، يعني العلماء اختلفوا على قولين، إذا من مسائل الاجتهاد، وطالما اختلفوا على قولين وهي مسائل الاجتهاد، فمن شاء أن يقول هذا قال، ومن شاء يقول هذا قال، وإن كان الشيخ يرجح القول الذي نقول نحن عنه وقول للسنة يرجح قول من قولين، إذن مقتضى الخلاف أن غير يرجح الآخر، وأنه لا إشكال في ذلك، أنت ترجح نزول على الركبتين وغيرك يرجح نزول على اليدين، أنت ترجح أن أكل لحم الجزور ينقض وغيرك يرجح أن هذا، أنا لو عرضت مسألة أكل لحم الجزور فأقول ماذا؟ العلماء اختلفوا ذلك إلى قولين، قول يقول بأنه ينقض واحتجوا على ذلك بالحديث، وقول يقول بأنه لا ينقض واحتج على ذلك بالحديث الآخر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، والأول أن أتوضأ من لحوم الإبل، هذه حجة هذا وهذه حجة هذا، والذي يترجح عندنا أنه ينقض، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى خالف فيه منفردات عن الأربعة في هذا، أقدم وأقدم وأقدم وأنا أرجح هذا. الطالب يفهم ماذا؟ الطالب يفهم من هذا ترجح شيخي، وقد يرجح هو خلاف شيخي نفس المسألة. فهناك من يثبت الاستواء الحقيقي واللوازم هذه التي أوردها عليهم، يقول كذا أورد عليهم الفريق الأول هذه اللوازم، مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وتنتهي المسألة عن ذلك. هل وصلت الدرجة بالإنسان إلى أنه يستحي من أن يذكر الأشعرة وأهل السنة؟ وصلت المسألة إلى هذا؟ من هؤلاء ومن هؤلاء حتى نعرف من هؤلاء ومن هؤلاء؟ هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء هم الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يقولون باستواء حقيقي يليق بجلاله، القول فيه كالقول في الذات، نقول فيه كما قال مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول من جهة المعنى، فالعرب تعرف الاستواء، والكيف غير معقول بالنسبة لنا لأننا لا نعرفه ولم يخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به واجب لأنه يجب أن نؤمن بما جاء في النصوص الشرعية، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية محدثة، لأن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفيات، وقد استقر عندهم أن ذاته سبحانه وتعالى بصفاته لا يماثلها ذوات، وأن الباب هذا الباب لا تعرف كيفيته، ولهذا يفوضون هذه الكيفية، فالسؤال عن ذلك بدعة. ومن هنا كان اشتداد الإمام مالك رحمة الله عليه على من سأل عن الاستواء، فكيف بمن حرف الاستيلاء. طيب على من أقول هذا؟ على من أقول هذا؟ وابحث عن أي مقطع لهذا الرجل الكملي في تقعيد مسألة الأسماء والصفات، ونسبة ذلك إلى منهج السلف والرد على الأشاعرة، من وجد مقطعا في ذلك فليأتي لي به. إنما الرجل يلجأ إلى هذه العمومات، هذه العمومات، يشرح المذهبين ويعرض المذهبين ويرجح دون أن يذكر أن هذا مذهب السلف.
الله العظيم،
فكل أصحاب البدع يود أحدهم لو لم يوجد النص الذي يرد عليه ويفضح أمره، فالخارجي لا يريد نصوص الوعد، والمرجئ لا يريد نصوص الوعيد، والمعتزلي لا يريد نصوص الإرادة وإثبات الإرادة والمشيئة في أفعال لله عز وجل في أفعال العباد، والجبري لا يريد إثبات نصوص الإرادة للعباد، والرافضي يود لو طمس فضائل الصحابة من النصوص، والخارجي يود لو طمس فضائل آل البيت من النصوص. ألا سبحان الله، كل واحد على رأسه بطحات. طب علامة، طيب عالجوا أنفسكم، عالجوا أنفسكم بمادة الوحي ويقين الرسالة. فهكذا كل واحد يا أخوان، كل واحد سبحان الله يبحث عما يؤيده لا عم وينصر قوله، لا عما ينصر به شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فضائح. ويقول الجهم: وددت أني أحق من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. سبحان الله، المصحف الذي هو كلام ربنا وأجمعت الأمة على أن الموجود بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل على الحقيقة، هذا هو المصحف الذي تود. طب لماذا لم تؤمن بالآية طالما أنك تود حكاه؟ لماذا لم تؤمن بها؟ نعم.
قال: فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
ونسأل الله عز وجل لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل الله عز وجل لا يستخرج منا إلا ما يرضيه من السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا من الذابين عنها المدافعين عنها إلى أن نلقاه، وأن يزيدنا فوق ذلك درجات ودرجات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. انظروا إلى كلام ابن أبي العز هنا في دعائه، دعاء بإحساس بعدما ذكر هذه الأحوال، يقول: فنسأل الله العظيم السميع البصير. هذا في رد على من يقول وددت لو محيت هذه، ورد على من يقول اكتب على ستر الكعبة ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم بدلا من السميع البصير. فيقول: نسأل الله العظيم الذي يتجلى عن هذا النقص السميع البصير، الذي يود المعطلة أو لو محيت تلك الآيات، السميع البصير. سبحان الله. عائشة رضي الله عنها تقول في قصة المجادلة: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها في الحجر، حتى أنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه الآية فيها السمع بكل تصريفاته، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إن الله سميع الاسم، سمع يسمع، إذن سميع بسمع. هذا رد على المعتزلة. الآية الواحدة سميع بسمع، هم يقولون سميع بلا سمع. طب إن الله سميع، طيب بسمع ولا بغير سمع؟ قد سمع، والله يسمع، سمع ويسمع، سمع ويسمع، لأنه سميع. فمن مقتضى الاسم الصفة، لأن أسماء الله عز وجل ليست عارية عن الصفات، فهو سبحانه وتعالى سميع بسمع، عليم بعلم. هل يعقل أن يكون عاقل أصلا فلان عليم بس بلا علم، فلان حكيم بس بلا حكمة، فلان سميع بس بلا سمع؟ عاقل يقول هذا الكلام؟ لكن أهل البدع، أسأل الله أن ينجينا من هؤلاء أهل البدع، ما لهم حل إلا الضرب على رؤوسهم. ما هو إما وال فيضرب الرؤوس، وإما عالم فيضرب على الرؤوس بالحجج. لازم هما أمران في الخلق لابد منهما حتى يستقيم الناس على الشريعة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه الآية، فهذه الآية توضح أنه لابد من كتاب يهدي ومن عدل يعمل به ومن حديد ينصر. ثلاثة: كتاب يهدي، وسيف ينصر اللي هو الحديد، وعدل يعمل به. فاستقامة الخلق في هذه الآية، في هذه الآية. ولهذا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، سيف السلطان مع لسان العاد، حجة وبيان وسيف وسنان. من لم ترضعه الحجة رضعه السيف. أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. بالجعد بن درهم، أول مرة في تاريخ الأمة تكون أضحيتك ليست من بهيمة الأنعام، بل بمن هو أضل من بهيمة الأنعام. فإن الأضحية لا بد أن توافق الشرع في جنسه، إبل بقر غنم، فهل هذه الأضحية وافقت الشرع في جنسها ولا لا؟ وافقت ولا ما وافقت؟ ما وافقت؟ وافقت، وافقت من جهتها. ما الجنس هنا؟ الجنس ليس ما بهيمة الأنعام فيما يذبح ليؤكل، إنما هذا فيما يذبح ليزجر غيره، هذا الجنس موجود وهو التعزير. يبقى هذا وفق الشريعة في الجنس، جنس التعزير وعقوبة من يخوض في آيات القرآن وحديث النبي، هذا الجنس موجود له، التعزير، التعزير بالقتل. يبقى هنا الأضحية وافقت، هذه وافقت الشرع في الجنس. ما الجنس هنا؟ الجنس أنه من تطاول على كتاب الله ومن جادل في آيات الله بغير حق فإنه يعذب طارة بالقتل طارة بالضرب. عمر رضي الله عنه على صبيغ بالدرة وعراجينه، حتى قال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد ثم نفى. يبقى الجنس ده موجود، هذا الجنس موجود. قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإنه ضحن بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال ابن القيم وشكر الضحية كل صاحب سنته. فإذا لابد من كتاب يهدي، ومن سيف ينصر، ومن عدل يعمل به. هذه الثلاثة وجدت في الآية، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب الذي يهدي، والميزان العدل يقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس السيف. فهذه الآية تضمنت، فلا بد من كتاب يهدي وسيف ينصر وعدل يعمل به. يبقى لا بد من ثلاثة، ها ما هما؟ آية الزبرين، ها تمام جميل، لابد من هذه الثلاثة. هذه الثلاثة من خصوصيات أهل السنة، هذه الثلاثة يختص بها أهل السنة والجماعة، الكتاب الذي يهدي والسيف الذي ينصر والعمل والعدل الذي يعمل به. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وفي إعراب كمثله وجوه. نعم.
أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري، وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل، فيكون مثل خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قوله في قول بعضهم وصيلات
وصاليات
وصاليات ككما يؤثفين
يؤثفين فهذا فيه الوجه الأول أن الكاف صلة زيدت، أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، ويكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف زائدة. وكما نبهنا من قبل أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد من جهة المعنى، إنما حينما يقال زائدة يعني من جهة الإعراب إعرابا، وأما من جهة المعنى فهي مذكورة للتأكيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم، اتفق المفسرون على أن المعنى هنا أقسم بيوم القيامة، ولهذا جاءت في قراءة ابن كثير: لأقسم بيوم القيامة، لأقسم بيوم القيامة. فهذا للتأكيد وليس لنفي القسم، بل تأكيد إثبات القسم. قد يقول قائل: لماذا لم يقل عز وجل أقسم بيوم القيامة؟ فاللا هنا ليست للنفي بل لتأكيد الإثبات هنا. ويكون المعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فالمفسرون متفقون على أن الموضع موضع إثبات، وإن اختلفوا في معنى لا، لكنهم متفقون على أن الموضع موضع إثبات، وهو أقسم بيوم القيامة. وهذه التي تزاد وتكون صلة للتأكيد تكون على نية التكرار، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، والمعنى فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، فيكون هذا على نية التكرار، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. يبقى هذه زيادتها من جهة المعنى إنما تكون للتوكيد. وعلى هذا إذا قلنا بأن الكاف زائدة فيكون الآية ليس مثله شيء، شيء اسم ليس هذا مؤخر، ومثله خبر ليس مقدم، ليس مثله شيء. وهذا يقول ابن أبي العز رحمة الله عليه: وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغته، أنها جاء عن العرب زيادة الكافي للتأكيد. هذا الوجه الأول. يبقى لا إشكال، يبقى المعنى ليس مثله شيء، هذا معنى واضح ولا إشكال، ولا إشكال فيه. نعم.
قال: وقول الآخر: فأصبحت مثلك عصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.
الوجه الثاني أن مثل هي الزائد، مثل هي الزائد. الوجه الأول أن الكاف زائدة فيكون ليس مثله شيء. الوجه الثاني أن مثل هي الزائدة، يبقى إذن ليس كهو، لأن الآية ليس كمثله، كمثله، فإذا حذفت المثل بقي الضمير مع الكاف، يبقى ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. قال: وهذا وجه ضعيف، لأن حينما يقال الحرف هو الذي يزيد، هذا أمكن وأقوى من أن يقال الاسم هو الزائد، لكن الحرف زائد نعم. فيقول: والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. طيب، يبقى ضعف هذا الوجه، وهو أن مثل تكون هي الزائدة، يبقى ليس كهو شيء، فهذا ماذا؟ ضعيف. ليه؟ لأن المحذوف هنا هو الاسم. نعم.
قال: الوجه الثالث أنه ليس،
لأنه زائد. نعم.
قال: الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله.
مثلك لا يفعل كذا، قل مثلك لا يفعل كذا، تكون هذا الوجه ليس فيه زيادة، ليس كمثلي شيء، ما في زيادة أصلا، وإنما هذا كما في لغة العرب مثلك لا يفعل، يعني أنت لا تفعل. يبقى مثلك لا يفعل، أنت لا تفعل.
وأتى
ويكون هذا المثل معبر به عنك أنت، مثلك لا يفعل، مو مقصود مثلك لا يفعل أما أنت تفعل، لا، وإنما المعنى أنت لا تفعل كذا، أي أنت لا تفعل، وإنما أتى بمثل للمبالغة. نعم.
وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك،
يعني فيكون المعنى هنا في الوجه الثالث ليس كمثله شيء، يعني كمثله تحل محل الرب عز وجل، يعني ليس الله يماثله شيء، وإنما جيء بالمثل هنا للمبالغة. فإذا كانت الآية ليس كمثله أي كمثل الله لو فرض أن له مثلا، والله ليس له مثل، لكن لو فرض أن له مثلا فليس مثل هذا المثل شيء، فكيف بالله؟ فيكون هذا من باب المبالغة، ليس كمثله شيء، مثل الله لو فرض، وهذا ممنوع، لكن هذا للاستحالة، مثل ما قال سبحانه وتعالى قل لو كان الرحمن لو كان الرحمن فأنا أول العابدين، هذا ما يكون، هذا من باب مبالغة. ليس كمثله شيء، لو فرض أن له مثلا فلا يكون هذا المثل يماثله شيء، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا في قطع الطمع أن يكون لله عز وجل ماذا؟ أن يكون لله عز وجل مثل. يبقى هذا الوجه الثالث يقول هذا ليس فيه زيادة أصلا، وإنما هذا باب قوله مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، مثلك لا يفعل يعني أنت لا تفعله، وإنما أتى بمثل المبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل، ليس لمثل مثل لو فرض المثل، لو فرض المثل لا يكون له مثل، فكيف بالرب عز وجل؟ فكيف ولا مثل له؟ ولهذا قال في الحاشية، قال أبو حيان في البحر المحيط ليس كمثله شيء، تقول العرب مثلك لا يفعل كذا، يريدون به المخاطب، كأنهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفي عن الشخص، يعني من باب أولى، مثل هذا أقول مثلا مثل هذا لا يعدله أحد مثله، فكيف به هو؟ وهذا وهو من باب المبالغة، يقول أبو حيان وهو من باب المبالغة. ومثل الآية قول وأنشد الأبيات المتقدمة ثم قال فجرت الآية في ذلك على نهج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء، مثلك لا يفعل كذا، أنت لا تفعل كذا، فقد يطلق المثل على نفس الشيء، أنت لا تفعل كذا، أقول مثلك لا يفعل كذا يعني أنت لا تفعل كذا، مش من يماثلك، أنا أتكلم معك أنت، أنا أقول مثلك لا يفعل يعني أنت لا تفعل، وليس المعنى مثلك وهو من يماثلك لا يفعل شيء، لا، إنما المعنى أنت مثلك. وبهذا يكون الآية ليس فيها ماذا؟ زيادة أصلا. وفي هذا فائدة يا أخواني، أن فهم القرآن والسنة بلسان العرب أمر عظيم جدا، لكن الحقيقة نحن عندنا قاعدة ذهبية، حينما ندخل على هذا على القرآن والسنة بلسان العرب، وهذه قاعدة احنا لا نختلف فيها، وهي فهم القرآن والسنة بلسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان العرب المبين، هذه قاعدة لا نختلف فيها، لكن الذي قد نختلف فيه أو يختل مناط الإنزال فيه، أنك تقول هذه لغة العرب وهي كذا ولغة العرب كذا، وأنت جاهل بلغة العرب، وأنت جاهل بلغة العرب. لهذا فالقاعدة أننا لإمكاناتنا لم نعد أصحاب اللسان، لسنا كابن عباس وجابر وابو هريرة، لسنا كرسول الله، لسنا كالعرب الأقحاح الذين ينطقون بالسليقة العربية بالسليقة. العرب الأوائل ما عندهم جملة اسمية وفعلية، العرب ما عندهم الأسماء الستة وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، العرب ما عندهم حال وتمييز. العرب من لسانهم من أجل أن نعالج عجمتنا وضعت ضوابط وقواعد لننطق ما نطق العرب. إنما العرب بالسليقة، إنما العرب بالسليقة، ولسنا الآن أهل سليقة بل أهل قاعدة. نعرف قاعدة العرب كذا فنأخذ القاعدة ونقول العرب لسانهم كان كذا وكذا. من هنا نقول ماذا؟ من هنا نقول إن تفسير القرآن والسنة بلغة العرب، ونقول هذا اللسان العربي في القرآن في السنة، لابد أن يكون عبر مصفاة مهمة جدا، ألا وهي مصفاة العلماء. مصفاة العلماء، فالعلماء يقولون استوى لها أربعة معان، لها على، ارتفع، قصد، استقر، كذا وراهم. العرب تقول بأن استوى لتأتي بمعنى استولى، أنا ما أدري لسان العرب في هذا ولا لا، فيأتيني أهل العربية، ابن الأعرابي يقول ما كذا، الخليل يقول من قال بأن استوى معنى استولى فقد أطى العرب. يبقى أنا وراء العلماء، صرت أنا وراء العلماء أصحاب القواعد. فحينما أقول إن لسان العرب يقتضي كذا، لابد أن يكون كلامي ماذا؟ هو كلام العلماء. أتوصل إلى لغة العرب عن طريق العلماء، وأتوصل إلى مذاهب الفرق عن طريق أهل السنة والجماعة، فهم الذين وصفوا لنا الداء ووضعوا لنا الدواء. وقالوا المعتزلة لهم أصول هي كذا وكذا، والرد عليهم كذا وكذا. لأنك كطالب إذا هجمت على كتب أهل البدع مباشرة على المادة الخام لهم فقد لا تأمن، فقد لا تأمن، ولا يهجم على ذلك إلا من اكتملت أهليته. ولهذا الطريق السهل أولا الذي أبدأ به هو طريق توصيف أهل البدع عن طريق علماء السنة والرد عليه. إذن أنا لم أقتحم كتبه، وفي نفس الوقت لم أجهل عقائده، إنما أخذتها من كلام من؟ أخذتها من كلام العلماء، أخذتها من كلام العلماء. بعد ذلك لو صرت على أهلية ما لأنظر في كتبي، ما هذه مسألة أخرى. أما أنا كطالب فإنني آخذ منهج أهل البدع عن طريق أهل السنة، أنسب إلى العرب كذا عن طريق العلم، وإلا أنا لست بصاحب لسان عربي مبين أنطق بالسليقة كما نطق العرب. هذا رفع سبحان الله، كما أن عصور الإسناد رفعت واختصرنا على القرون قرون الإسناد إلى المصنفين. لما كانوا على أهلية ما اعتبرت الأسانيد من البخاري إلى الرسول، من الطيالسي إلى الرسول، من مالك إلى الرسول، من ابن ماجه إلى الرسول، من البغوي إلى الرسول، لكن اليوم من هشام إلى الرسول، أين الإسناد المعتبر؟ أين الإسناد المعتبر؟ عندنا أسانيد كثيرة، لكن هل نروي بها الأحاديث؟ شرف كده يقول لك هذا أنت معك، أنت أنا معي إسناد البخاري، أنا معي إسناد الكتب الحديث الستة، فيظن الظن أن هذه يعني تفيد علما وأنني بذلك أصبحت من رواة الأحاديث. هذا شرف، شرف، إجازة، إجازة، إجازة تعطى لأهل البلد، أحيانا تعطى لأهل العصر، أحيانا تعطى لأهل، ولا إشكال، هذه إجازة. بس كما يقولون يعني سنة تكون في الأمة، سنة الأسانيد. لكن أنا الآن يعتبر بإسنادي إلى الرسول أدخل أنا في الإسناد، أنا معي الآن إسناد عند البخاري وقد رويته بإسنادي إلى كذا، دعك من إسنادي، من جهة العمل يعني ما لها أي قيمة، أي عصور الإسناد انتهت، عصور الإسناد انتهت، كذلك عصور العربية انتهت، أن ينطق الرجل العربية بالسليق انتهت، فاحتجنا إلى من يعرفنا اللسان العربي، فلهذا نكون وراء العلماء. فيقول أبو حيان: فجرت الآية في ذلك على نهج كلام العربي من إطلاق المثل على نفس الشيء، نفس الشيء، وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن مثلا زائد للتوكيد كالكاف في قوله فأصبحت مثل كعصف مأكول، فأصبحت مثل كعصف مأكول، يعني فأصبحت كعصف مأكول، فأصبحت كعصف مأكول، فتكون مثل الزائدة ليس بجيد، لأن مثلا اسم والأسماء لا تزاد، بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة. إذن عندنا يكون في هذه الآية ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الزائد هو الكاف، ويكون السياق ليس مثله شيء، يبقى مثل مفعول مقدم وشيء هذا اسم ليس مؤخر، والثاني أن مثل هي الزائدة، ويكون السياق ليس كهو شيء، والثالث أنه لا زيادة، وأن المثل معبر به عن الشيء نفسه، ويكون المعنى ليس كمثل شيء، ليس كالله شيء، مثل ما تقول العرب مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل ماذا، أنت لا تفعل، أنت لا تفعل كذا. الوجه الأول لا إشكال فيه، الوجه الأخير لا إشكال فيه، الوجه الثالث كما قال هو. من جهة المعنى كل هذا لا إشكال فيه، فلا تحسبن أن قول الله ليس كمثله شيء أنه فيه إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، فالله ليس له مثل، وليس له عديل، وليس له نظير، ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له كذلك. هل تعلم له سميا؟ هذا محكم، هذا محكم، ليس لله مثل، لكن على الوجه الذي لو افترضنا أن له مثلا فليس كمثل مثله شيء، فكيف به؟ لكن المقطوع به أن الله عز وجل ليس مثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة يقرؤون القرآن، يقرؤون السنة، ولا يجدون شيئا تحيله العقول أبدا. نعم، السلف السني قد يجهل شيئا، قد يجهل حديثا، قد يجهل معنى آية، لكنه لا يعارض الآية إذا اتضح معناه، ولا يعارض الحديث إذا اتضح معناه في هذا الباب، لأنه يعلم أن هذا الباب باب غيبي توقيفي مداره على النصوص، وما ضل من ضل إلا لما أدخل عقله في النصوص الشرعية، لما أدخل عقله في النصوص الشرعية، ويسلطون على هذا. لما قرأنا عليكم بالأمس لما يقول القرضاوي مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيقول هذا لما كان الرجال ما أدري، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، كان هذا على وجه المزاح، ويعتبرون أنفسهم علماء فقهاء. ويلزم القرضاوي حينما يقول هذا أمران: الأول الدليل، ما الذي يحمل النص الذي ورد هنا: يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار. ولهذا جاء السؤال مما يدل على المسألة ليس مزاح: يكفرن؟ قلنا يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير، لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قط ما رأت منك خيرا قط. واستدل العلماء بالحديث هذا حديث ابن عباس في الصحيح على ما استدلوا به من فوائد. من الذي قال من العلماء بأنه المزاح؟ يبقى يلزم القرضاوي أن يأتي بالنص الصارف، مش ده الفقيه بقى، مش ده الأصولي، مش ده فقيه الأمة، مش ده قرن كامل عاش قرنا كاملا، عارفين يعني يا إخواني قرن كامل بالهجر، قرن هو بالميلادي 97 ولا شيء، تحسبها بالهجري قرن كامل، قرن كامل، ومتى لم يعرف موضع قدميه من هذه الشريعة؟ قرن كامل، ومنذ أن نشأ وهو متخذ خطا معينا مات عليه، خط معين، النص يدخل هنا، القلب لا يدخل هنا، يدخل هنا الأول. فهنا قال بأن النبي أراد أن يمزح صلى الله عليه وسلم، هذا من باب المزاح. يلزمك كعلم، كعلم واحد أن تأتي بالنصوص الصريحة، اثنان أن تأتي بفهم العلماء، أولا أن تأتي بالنصوص، ثانيا أن تأتي بفهم العلماء. وهذا غير موجود، مصافحة ما فيها شيء. يلزمك أن تضعف الأحاديث التي وردت في أنا لا أصافح النساء، أو تأتي بكلام العلماء في تفسير أنا لا أصافح النساء. أليس هذا يا إخواني قاعدة العلم؟ ولهذا أدعو إخواني بارك الله فيكم، لا تأخذكم رهبة، رهبة التقعيد للمتكلم في الشريعة، لابد أن يكون متخصصا. ماذا معك؟ معك دكتوراه، معك أستاذية، معك كذا، من أنت؟ أنت متخصص، أنت أنت أنت. التخصص مطلوب، ولا يتكلم في ديننا إلا متخصص. لكن من المتخصص؟ من المتخصص؟ خريج جامعة كذا، تعال شوف نسأله في فاتحة الكتاب. من المتخصص؟ المتخصص الدارس، المتخصص المطلع على كلام العلماء، المتخصص الذي عرف العلم بأصوله وتكلم في الدين بأصوله. فأين تخصص علي جمعة؟ يضحكون علينا يا اخوان، يعني انت مذق ما تكلم، انت دبلوم تجارة، انت ما يدريك انت بالشريعة. هذا علي جمعة رئيس كذا، هذا رئيس الاتحاد العالمي القرضاوي، هذا ضخم يا اخواني. الضخامة لم تكن حقيقية، الضخامة غلو فقط. الضخامة اللي يأخذها القرضاوي وغيره دي ضخامة ماذا؟ دي ضخامة غلو فيهم. الآن هات لي أجهل واحد هنا في بيلا، أجهل واحد في بيلا، ونزل في الجرائد وصفحات هذا العالم الحرير، هذا الذي له، هذا الرجل، وهذا الناس ستصدق، الناس ستصدق. فتلك هي الضخامة. لكن الرجل إلى الآن لا يدري عن حد رجم المحصن، رجل مات ولا يدري ان حد الردة. انت تعلق على اذا كان له فساد في الارض، من الذي قال لك؟ من ارتد عن دين؟ ارتد، لو اعتقد اعتقد اعتقاد، لو قال كلمة سب الله ورسوله، ايه علاقة الفساد؟ ايه علاقة بالفساد؟ فين الدليل اللي يعلق بالفساد؟ وفين كلام العلماء؟ فدول يضحكون علينا، ويأتي من يقعد ويصدق في هذا، ويتعامل مع الرجل، مع الواحد من هؤلاء على انه ضخ فعلا، وعلى انه من العلماء، وعلى انه فعلا من الذين هم جهود. فلما تأتي اليوم تتكلم عن القرضاوي بعد 100 سنة، بعد قرن كامل، انه من اجهل اهل الارض في هذا الزمان، من اجهل اهل الارض في هذا الزمان. ويا ليته كان جاهلا وفقط، لو جاهل وساكت. لكن القرضاوي ترك مادة للعقلانيين للمفسدين يستدلون بها. فالمصافحة ايه الاشكالية؟ والغناء ما في مشكلة، ايه حرام؟ ايه الغناء ده؟ ايه اللي حرمه؟ انا استمع الى فلان وعلان وكذا، والتمثيل ايه الاشكالية؟ انا بنتقد الذين تابوا من التمثيل. طيب ماشي، الدليل، الدليل والعلماء، نريد هذا، دي قاعدة العلم، أبسط قاعدة، ما الدليل ومن قال به من العلماء؟ فكل طائفة من هذه الطوائف الضالة تكون على هذا المنهج. ولهذا لما يعز الحويني ويعز حسان ويعز عدوي، أما قلت لكم بالأمس انتظروا صباحات، هكذا خرجت كل التعزيات هذه أمس، أمس خرج التعزيات. وكعادته طبعا العدوي تعزية جيدة وكذا، لكن طبعا نسأل أن يغفر له المسألة التي اجتهد فيها، ولكن الثناء وحسان الثناء وحوين الثناء كل هؤلاء الثناء. أي سلفية هذه عند هؤلاء؟ هؤلاء أشر من الإخوان. أنا أريد بقى كلمة واحدة لهؤلاء الذين يعزون فيثنون. قبل ما ننسى، هاتوا لنا ثناء القرضاوي عليكم وعلى المنهج السلفي. يوم أن ينطق القرضاوي بالمنهج السلفي فيحتاج إلى ترطيب صوفي، نحتاج ندخل على المنهج السلفي الترطيب الصوفي الروحانيات، كما أننا نحتاج إلى ندخل على الصوفية التقعيد السلفي. السلفية ليست كافية عند القرضاوي. هاتوا لنا ثناء القرضاوي عليكم، ثناء القرضاوي، ثناء إخواني عليكم، ثناء إخواني عليكم. موجود؟ موجود هذا القرضاوي يثنى عليكم وكذا؟ يثنى على منهج السلفي؟ يثنى على علماء المنهج السلفي؟ فهذا قرن كامل عاشه القرضاوي بضلالات وانحرافات عقدية، فتاوى فقهية إلى غير ذلك. ولهذا الحمد لله نحن ننتظر مع كل حدث من الأحداث التمييز. والله عز وجل صدق في حينما قال عز وجل: ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. السلفي من غير، كل صفحات السلفيين هذه يعني الذين تكلموا كلها ثناء، كلها ثناء على هذا العالم. العالم القرضاوي عالم، عالم بالضلال، عالم بالشبهات، عالم بالانحرافات، عالم بهذا. الوريث الأول لرسول الله في هذا الزمان، الوريث الأول لرسول الله، يقول الشنقيطي محمد الحسن ولد جده، الوريث الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، الوريث الأول، الوريث الأول الأول في هذا العصر، وريث الأول، لأن طال عمره. طيب طال عمره لكن ساء عمله، ساء عمله، ساء عمله. أين عمل القرضاوي؟ أبو الثورات. القرضاوي أبو الثورات، هو يقول أبو الثورات، أبوها أبوها أبو الثورات، ذو الخواصرة في هذا العصر، أبوهم يخرج من ضئضي هذا، أبوهم. فلهذا الناظر إلى النصوص الشرعية إذا قال لغة العرب فلابد أن ينظر عن طريق العلماء، وإذا قلنا الفرق فننظر أولا أيضا عن طريق العلماء، حتى إذا اكتملت أهلية بعد ذلك يمكن أن ننظر في كتب أهل البدع بعد تحصين أهل السنة لنا، هذا إذا احتجنا، إذا احتجنا. وإلا الحمد لله يكفينا أئمة السنة بتوصيفهم لمنهج الأشاعرة، لمنهج الصوفية، لمنهج كذا، المعتزلة، يكفينا هؤلاء. نعم، يبقى عرفنا واحد يلخص لنا الأقوال الواردة في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها، الكاف زائد، نعم، فتكون صلة زيادة التوكيد. نعم، الثاني أن مثل، فعلى القول الأول يكون السياق ليس مثله شيء، يبقى المثل هذا خبر وشيء اسم ليس. نعم، الثاني أن مثل هي الزائدة الاسم، ويكون السياق على هذا ليس ك هو شيء. نعم، قول الثالث ليس هناك زيادة، وأن العرب، نعم تمام، فيكون معنى قول ليس كمثله شيء ليس كالله شيء، لأن العرب تطلق وتريد الشيء نفسه. نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. قال ابن أبي العز: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق.
يبقى خلق تأتي في اللغة معنى أوجد، أنشأ، أبدع، وتأتي أيضا معنى قدر. نعم.
وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في.
فخلق الخلق بعلمه، بعلمه هذا في نسبة الصفة إلى الله، لكن نجد عند المعتزلة يقول الله وعلمه، الله وقدرته، ليس بعلمه، ليس بقدرته، لأن الله ليس يوصف عندهم بالصفات. نعم. فيبقى خالق خلقهم عالما بهم، لأنه لا يخلق إلا عالم. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخالق يكون عليما قديرا. نعم.
وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال،
يعني هل الله يعلم؟ قل الله يعلم. قال لا يجهل. طيب يعني أقول يعلم، هل تصف الله بالعلم؟ يقول لا، لا يجهل. فلأنهم يصفون الله بماذا؟ بالسلوب هذه، لا يجهل. إنما يعلم لا، ما يصفه بالعلم، يصفه بماذا؟ بنفي الجهل. فيقول فجعل يكرر السؤال،
فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز،
لأنه لو اعترف أنه عالم بعلم، بعلم، يبقى نقض مذهبه، نقض مذهبه، لهذا قال لا يجهل. نعم.
فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الإسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها.
انتبهتم؟ النفي هنا، نفي الجهل لا يكون صفة مدح. أنا أقول هذا العمود لا يجهل، لكن هل في إثبات العلم؟ ليس في إثبات العلم، ليس في إثبات العلم. نعم. وقد مدح الله،
وقد مدح الله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل.
نعم.
فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم.
فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، لأن العلم إذا ثبت انتفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فلا يلزم من نفي الجهل العلم، لكن يلزم من إثبات العلم نفي الجهل. ثم إن الله تبارك وتعالى في كتابه وصف نفسه بالعلم، أو نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الجهل ولم يثبت لنفسه العلم، إنما وصف نفسه بالعلم في كثير من آي القرآن: وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعلم، عليم، بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما. كل هذا موجود في القرآن، العلم، 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 العلم. نفى عن نفسه النسيان: وما كان ربك ناسيا. وهذا لإثبات ما يضاد من كمال، لكمال علمه. يبقى العلم موجود والنفي موجود، لكن الإثبات في هذه الصفات مفصل والنفي مجمل. فلو كان الكمال أن في وصف الله أن يقال لا يجهل، فأين الآية التي تقول لا يجهل؟ وأين الأحاديث التي تقول لا يجهل؟ ولما وصف الله نفسه بالعلم طالما أنه لا يجوز أن يوصف بالعلم بل يكون بنفي الجهل؟ ما تقول في هذه الآيات؟ نعم. يبقى إذن يلزم من وصف العلم يا أخوان نفي الجهل، ولا يلزم من نفي الجهل إثبات العلم. نعم.
قال: وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه.
الله أكبر، الله أكبر.
قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم.
هذا إثبات الدليل العقلي على إثبات العلم، دليل العقل على إثبات العلم أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. نعم، لأن الإيجاد أشياء يكون بإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. نعم.
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها.
نعم، ليس فيها خلل، وهذا يدل على علم الرب عز وجل بها. ثم انظر على نسق واحد لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه، صيف وشتاء، سماء وأرض، شمس وقمر، كل هذا كل يجري، وكل شيء جعل الله عز وجل له ما خلقه له لا يختلف. ما رأينا البدر يخرج في أواخر الشهر ومنتصف الشهر يكون ظلمة، منذ أن خلق الله الشمس والقمر وإلى اليوم وسيبقى. ولهذا من علامات الساعة الكبرى ماذا؟ أن تطلع الشمس من مغربه. انظر كيف أن الشمس تطلع من محلها المعروف، لو لم يكن خالق ذلك عالما كيف يخلق؟ الذي يوجد هذا القلم نقول هو عالم بصناعته، عالم كيف صنع هذا القلم؟ الذي صنع عالم بالصناعة، أنت تستطيع تصنعه؟ تستطيع؟ ما تستطيع، ما تستطيع. فالصانع لهذا والموجد لهذا عالم معروف. طيب العلم ده سبق ايه؟ تصور. يعني انا عايز اعمل قلم، قلم يتصور الشيء الاول، وبعدين في اراده انه يعمل، وبعدين ذات العمل. كل مرحله من هذه المراحل تحتاج الى العلم. التصور في ذهنك الاول، وبعدين اراده على الفعل، وبعدين الفعل. كل هذه المراحل تحتاج الى العلم. ولهذا في الجامعات ايه معنى رسالة الدكتوراه يا اخواني، الماجستير والدكتوراه؟ هذا لماذا اصلا توضع هذه الرسائل؟ الغرض الاول فيها هي انه بينتقل مع من مرحلة دراسة في الجامعة الى مرحلة بحث، الى مرحلة انتقاء، مرحلة اعلى. ولا هي رسالة تبقى بقى دكتور، هو يريد ان يعلمك في هذه الرسالة كيف البحث، كيف الانتقاء، كيف كيف، يعني بينقل عقليتك من عقلية في الكلية تحفظ الشيء وتدخل تمتحن فيه إلى عقلية أخرى، وهي عقلية البحث والنظر وإلى آخره والتصنيف. يبقى هذه مؤهلات معينة. ولهذا اللي يروح يأتي بمكتب يعمل رسالته الدكتوراه ويأخذها وخلاص ويحفظ المقدمة، هذا ما أدى الغرض، هذا ما أدى الغرض. ويسأل الناس عن حكم مساعدة الرجل في هذا، هو طبعا بيسميها الأول مساعدة، وهي في الحقيقة هو صاحب الرسالة، وإنما صاحب الرسالة الحقيقي هو من وضع اسمه عليها. هذه جريمة أصلا، هذه جريمة، هذه جريمة، هذه جريمة. فهذا المراد. يبقى إذن كل هذه تحتاج العلم. التصور ذاته، يخبرني بعض الإخوة كان في المملكة الزبادي، هذا يبقى موجود طبعا، الزبادي معروف زي الزبادي عندنا، ما معروف الزبادي علبة ومغطاة بغطاء عادي. طيب حينما تكون في سفر ومعك الزبادي كيف تأكله؟ طب احنا ما معنا ملاعق، كلنا بيعمل ايه؟ بيقطع الورق هذه ويعملها ملعقة ويأكل به. طبعا ده ما مش هيناسب كل احد، وفيه صغير كبير. ففي شركة هناك اخترع لها واحد اخترع، شوف فكرة بس، حب يخترع ماذا؟ العلبة دي يضع فيها ملعقة. طبعا انت لو وضعت الملعقة وحطيت فيها الغطاء مش هيصلح يعني. فحمل بفقط فقط الفكرة كلها ان الغطاء هذا حفر فيه او جعل فيه زي مكان لملعقة صغيرة. وبعدين الغطاء موضوع بملعقة اللي هي داخلة في نفس الغطاء بحيث ما تاخدش حق على هذه. يبقى انت لو انت في سفر هتشتري زبادي ايه؟ الشركة دي، حتى لو الثاني اجود في الاصل، لكن انت هتستعمل هذا اكثر في سفرك. الفكرة دي بكام؟ يعني اخي بيقول لي تقييم الخفاء 3 مليون 3 من ريال. دي فكرة في راسي، عمل بس غطاء حط فيه ملعقة. طبعا احنا بعد الفكرة كلنا يقدر يعمل ملعقة ويعمل كمان صفرة كمان فيها دي، لكن هي انشاء الفكرة. يبقى التصور هذا نتج نتيجة ماذا؟ العلم، نتيجة العلم. هذا الدليل العقل على صفة العلم، أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاد الأشياء بإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. صحيح، يمتنع صدوره عن غير عالم. نعم.
قال: لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما
يعني حتى في الناس معلوم أن العلم ده صفة تحصل بحصول زيادة، ولهذا أنا ما أقول الأصل في الناس العلم، لا، الجهل. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فهل كنا نعلم الذي نعلمه الآن؟ أبدا، إنما يكون هذا بماذا؟ بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. ولهذا ما نقول فلان عالم إلا بدليل. لكن هل نقول هو جاهل؟ أيضا لا، هذا بدليل. ولهذا أنا إذا سئلت فلان عالم ولا ليس عالم أو لا أدري، إن كان عندي دليل أقول به وإلا فلا أدري. نعم. ومن هنا كان الحكم على المجاهيل أو توثيق المجاهيل غير صحيح. نقول لأنه سالم من الجرح، لا، سالم من الجرح شيء، وثبوت العدالة والضبط شيء آخر. الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، إما تم الضبط أو خفيف، لكن لابد من تحقق هذه الصفة، عدالة وضبط. طب الذي لم يتكلم في نفي العدالة والضبط عنه أثبته له؟ لا، لابد من إثبات للعدالة والضبط، لابد. ولهذا لا يوفق إليه المجهول، والجهالة هذه علة، هذه الجهالة علة. نعم.
قال: وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما،
وأن الواجب أكمل من الممكن، ما معناه؟ يعني أن الرب أكمل من المخلوق. الواجب وهو الذي لا يحتاج في وجوده إلى أحد أكمل من الممكن المحدث. يبقى الواجب إشارة إلى الرب عز وجل، واجب الوجود أكمل ممكن اللي هو المخلوق المحدث. نعم.
قال ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع.
نعم، لأن في المخلوق العالم، فإذا نفينا أن يكون الله عالما معنى أن المخلوق يكون أكمل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الثاني أن يقال كل علم من الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به.
يعني كيف كل مخلوق عنده علم فمن الله، فكيف يكون المخلوق الذي علمه من الله أكمل من الخالق؟ فلا يكون الخالق عالما ويكون المخلوق عالما مع أنه ما عنده من علم إلا من الله، هذا يستحيل في العقول طبعا، هذا يستحيل. يعني ما يجي واحد صنيعي الآن يقول أنا يتقن ويقول أنا أصلا تعلمت الصنعة هذه من المعلم الفلاني وأنا عشت معه ظهرا وأتقنت الصنعة علمني بدقة، ومع ذلك ننفع عنه العلم، ننفي عن المعلم العلم ونثبت ذلك لمن تعلم عنده، هذا لا يقبل في العقل. نعم. بالعكس، ده شهرة التلميذ من شهرة شيخ، قال فلان تعلم عند فلان، كونه تعلم عند فلان وهذا مشهور بالضبط والعلم في الناس تطمئن إليه، هذا تطمئن إليه. نعم.
قال والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى.
طبعا فكل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، بشرط ماذا؟ أن يكون الله سبحانه وتعالى قابلا للاتصاف به، شرط أن يكون الله قابل للاتصاف به. نعم، فمن كمال المخلوق مثلا النوم الولد. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قدر لهم أقدارا.
يبقى هذا المبحث فيه الرد على المعطلة حينما يصفون الله عز وجل بالنفي، بدلا ما يقولون ليس، يقول هو عليم وعالم سبحانه وتعالى، يقول ليس يجهل. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا،
فقاعدتهم قاعدة البدع في الصفات، قاعدتهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، وقاعدة أهل السنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا، قال
ابن أبي إلا ما قد يحتاج له في مواضع. نعم.
قال ابن أبي العز قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا
قال الطحاوي وقدر لهم أقدارا. نعم. قال تعالى
وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا، قال ابن أبي العز يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة،
خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. فلا تظن أن هذا المقتول مقطوع عليه أجل، وأنه لو لم يقتله القاتل عاش، لابد أن يقتله القاتل وفي هذا الوقت. هذا أجله انتهى، والله علق نهاية أجله على سبب ما، قتل، حرق، غرق، إذن هذا حصل، فهذا أجله، ولا يقال هذا متى قبل أجله، هذا أجله. تقول طيب لو افترضنا أنه لو لم يقتله أما كان يعيش، قلنا إذن ليس هذا أجل، يبقى إذن أجل ما ينتهي اليوم، ولهذا الله ما قدر. الإنسان في لحظة قد يموت، في لحظة قد يصاب، فإذا ما جاء هذا إذن الله ما قدر الإصابة. واحد يتصدم سيارته نقول يعني هذا لو ما جاء ما كان حصل، أليس كذلك؟ نقول بل لو ما جاء ما حصل، وعليه لن يقدر إلا ما حصل، لكن لما قدر الله هذا فوقع إصابة، موت وغير ذلك وقتل، لما قدر هذا معناه أن الأجل قد انتهى بهذا السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستطيعون، هذا أجله، لكن ما سبب الوفاة؟ إصابة، حادث، غرق، حرق. نعم.
قال وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله.
طيب يعني أنتم أثبتتم له أجل وبعدين قطع أجل، يعني هذا كان مثلا أجله 80 وبعدين هذا حصل له حادث عند 30 فقطع عليه أجله، بدلا من أن يعيش 70 عاش 30، وما يدريكم أن هذا كان له أجل 70؟ وما يدريكم هذا الذي مات قتل عند 30 أجله عند 30 والسبب القتل. نعم. ليس له أسباب؟ كيف يعني ليس له أسباب؟ والصور دي ايه يعني؟ هذا قال ما في اسباب ولكنها صور. ما الصور؟ الان اي عاقل اذا رأى حادث هذا يمر امام القطار فالقطار داسه، الناس تقول ماذا هذا متى بسبب ايه؟ بسبب القطار. اما ان يقول ننفي الاسباب ونقول هذه صور، يعني كيف صور؟ الصور هذه اللي هي الأسباب وليست خلاف الأسباب. فهذا مات في أجل، ولهذا قد يمر المار باجتهاده، هو صار له 20 سنة وهو في هذا الوقت ينتظر مرور القطار وبعدين يمر، لكن المرة هذه اجتهد ظن أنه سيمر وكذا فأدركه القطار. ولهذا أنا وأنت نتعجب سبحان الله من الذين يقتلون بسبب القطار، تقول يعني هذا ما شافه، هذا الواحد بيخاف منه بيمر، سبحان الله. قد يكون مشغول الذهن، قد يكون كذا، أحيانا الواحد بيبقى يقود السيارة يا إخوان وممكن ذهنه يفاجأ واحد بينبهه وإلا ما يتنبه، عادي ممكن إنسان يلتفت بنظره إلى جهة وبعدين يسهو، هذه كلها أسباب. إذا قدر الله عز وجل شيئا قدر أسباب التي تحصل بها. نعم.
قال: ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل.
فكان له أجلان، أجل كان له أولا وأجل آخر انتقل إليه بسبب القتل. نعم.
لأنه لا يليق أن
قل هاتوا برهنكم، أي مبتدع أي ضال نقول قل هاتوا برهنكم، أين الدليل على أن له أجلين؟ أين الدليل؟ أين الدليل على أن المقتول مقتول عليه أجله؟ أين الدليل؟ نعم.
لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان.
يعني الله يجعل له أجلا 70 ثم إنه يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، طب لماذا يجعل له 70؟ لكن بخلاف مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثر فليصل رحمه، هذا العلماء منهم من يقول بأن هذا يعود إلى البركة، البركة، فإن الله يبارك في عمره وهو 50 سنة كما لو عاش 100 سنة، ومنهم من قال بل هذا زيادة حقيقي. لكن نقول حينئذ ماذا يكون؟ هذا معلقا بسبب، والله قدر صلة الرحم، وأن الله أطال عمره مقابل صلة الرحم 20 سنة، يبقى هذا قدر معلق على سبب الله أعلم به والله جعل أيضا، يبقى ليس هو الأجل الذي يموت عنده حتما. نعم.
قال: وجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحذور. وعلى هذا يخرج قوله،
لأن لو كان هذا يقول أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب وجوب القصاص كفعل الجاهل بالعواقب، يبقى الله جعل له أجلين ويقول يموت عند أحد الأمرين، هذا الجاهل بالعواقب والذي يفعل هذا والله يتنزع عن ذلك. كذلك وجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، وذلك لأنه قتله فكان سببا ولذا ترتب عليه أثره. نعم.
قال:
نعم. من؟ وكل هذا داخل فيه، هو سيأتي كلامه. قال: وعلى هذا يخرج في نفس الحديث.
قال: وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر.
سبب نعم.
وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية.
نعم. إذن هي سبب، والله قدر السبب وقدر الأجل بناء على السبب. نعم.
ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر الله هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه.
وعدمه، يبقى الله عز وجل قدر أن هذا يصل رحمه فيموت في كذا، والثاني يقطع رحمه فيموت في كذا، وهكذا. يبقى هذا كله معلق بسبب، والله يعلم السبب، وقدر الله عز وجل بناء على هذا السبب كذا. والمراد أن يتعلم الناس فضيلة صلة الرحم، وإلى ما أحد يعلم عن الأجال، لكن إذا عرف الرجل أن الله عز وجل يزيد في عمره على القول بالزيادة فيها الزيادة الحسية، أن الله يزيد في عمره كذا إذا وصل رحمة فينشط، أو أن الله يبارك له في عمره فيقع في عمره 60 ما يقع في عمره لو كان 100، أيا كان ففيه التنشيط على صلة الرحم، لكن لا مانع من أن يقع هذا حقيقة، وأن الله عز وجل يكون قد جعل له أجلا زائدا عن أجل، والله يعلم هذا وذاك، معلقا على سبب، والله قدر ذاك السبب وما قدره في غيره. نعم. ما أنا ما تصورت عن الاستشكال. مقتول عليه أجل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجل. إذن في أجل عند الله مقدر له، وبعدين هذا القاتل قطع عليه أجل، يعني المفترض كان يعيش إلى 70، هذا قتل عند 50، قطع عليه أجل. هذا نسبة الجهل إلى الله، لأن الله يجعل أجل 70 ثم هذا يقطع عليه أجله عند 50. إذن الله جاهل بعاقبة هذا، وأنه يموت مقتولا في هذا الوقت، بفي نسبة الجهل إلى الله، هذا مستحيل. أو وجه الثاني أن يكون الله جعله أجلين ولا يدري أيهما، وهذا أيضا جهل. أو الثالث أن الله عز وجل جعل أجله عند 50 يموت بسبب القتل، يبقى أجله عند قتله تماما، عند حرقه، عند غرقه. اللي هو إيه بعض أهل السنة؟ أن يعني يزاد في العمر. نعم، هذا أجل عند 50، وهذا أجل عند 70 لصلة الرحم. هم يقولون المعتزل أجل واحد ثم جاء هذا فقطعه، فليس هذا بتقدير الله عز وجل، هذا قطع عليه أجل الذي قدر الله 70، إنما 75 هذا بعلم الله، الله جعل له 50 ثم جعل له 20 زائدة نتيجة بسبب صلة الرحم، والله عز وجل يعلم أنه سيصل الرحم. يبقى الأجلان معلومان عند الله، الأجل الذي سيموت عليه 70 وليس 50، يبقى في فرق كبير جدا. أنا على قول المعتزل الأجل واحد ولكن قطع عليه، يبقى لما مات اليوم ما مات بأجله، مات قبل أجله، لكن في صلة الرحم لما مات عند 70 مات بأجله، يبقى هذا مات بأجله وهذا مات بغير أجله. عند المعتزلة يبقى مات بغير أجله لما قطع عليه بالقتل، لكن عند أهل السنة والجماعة مات بأجله، أجله الذي علق على سبب والله يعلم إتيانه بالسبب، يبقى مات بأجله. نعم نعم. من
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة الأسباب إنه يموت، وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل.
ما الفرق؟ يموت لأنه ليس بسبب هذا، هو يموت يموت، ولهذا مات عند، وليس مات بي، ليس قتل بي، لكن مات عند. أعد العبارة أخيرة. ولهذا
فقد قال بعض القدرية إنه كان يعيش، وقال بعض
إنه كان يعيش لذلو أجل، فهذا مقطوع عليه أجل،
وقال بعض نفاة الأسباب إنه يموت، وكلاهما خطأ.
إنه يموت، لازم يموت، هذا أجله يبقى لازم يموت، فهو مات عنده لذا أجله. نعم. وكلاهما خطأ. نعم.
فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا
علم أنه سيموت بالقتل وليس عنده، نعم.
فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون.
نعم.
وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. وهذا كمن قال لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كأن يموت أو يرزق شيئا آخر، وبمنزلة من قال لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيما، أو يحبلها رجل آخر، ولو لم تزرع هذه الأرض هل كان يزرعها غيره أم كانت تكون مواتا لا يزرع فيها. وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يعلمه هل كان يتعلم من غيره أم لم يكن يتعلم القرآن البتة، ومثل هذا كثير.
نجد سبحان الله إن أكثر مباحث العقيدة يعني وما يكون فيها من صعوبة إنما هو في المبحث الذي فيه الرد على المخالفين، لأنهم كما قلنا يأتون بأمرين، الأمر الأول بما يخالف صحيح المنقول، والأمر الثاني بما يخالف صريح المعقول. فأنت تناقش أهل البدع من الجهتين دائما، إما بمنقول لم يصح فيكون نقاشك له في عدم إثباته، وإما من جهة ماذا؟ ما يخالف صريح المعقول، فلهذا ترد عقله هذا غير الصريح بالعقل الصريح، فأنت تكلمه طارة من أجل الأثر وطارة من أجل النظر. فالله المستعان. العامي ما يناقش في هذه المسائل، والله يا أخوان العامي ما يناقش في هذه المسائل، المقتول مقتول خلاص ده أجله، ولهذا الناس يصبر بعضهم بعضا، هم عوام ما عليهش يصبر، لا ربنا قدره له وده أجله وإحنا كلنا هنموت ودي أجال العوام، لكن تدخل المسألة دي في الأبحاث دي زي العوام. ربنا عز وجل بيقول في القرآن، الله بيقول في القرآن، الله في السماء، كل هذا يعرفه العوام، لكن العام يقول الله ليس بالسميع البصير، الله ما يحب. أنت تقول له الله عز وجل يحب كذا، افعل هذا حتى يحبك الله فيتعلق قلبه بذلك، أو يقول لك لا، لا يليق بالله أن يحب. سبحان الله، يعني هذه عقيدة العجائز كما يقال، عقيدة الفطر التي لا تمنع ولا ترد شيئا من ظاهر القرآن والسنة، لكن المباحث هذه مباحث صعبة إن أدخلتها عند أهل البدع والأهواء الذين حكموا عقولهم في النصوص. وهذه حكمة الله عز وجل أن يوجد أمثلة هؤلاء. أهل البدع أشر على العقيدة من اليهود والنصارى والكفار لا شك ولا ريب، اليهود ليس لهم في هذا مدخل، والنصارى ليس لهم مدخل. والعجيب أن يأتي بعض الجهال يقول على ما تنشغلون بالرد على الدعاء ولا تنشغلون بالرد على اليهود والنصارى، طبعا يرد على الجميع، لكن هؤلاء الدعاء يلبسون باسم الدين، يأتون بنصوص ويلبسون على الناس وهم كثر ويفعلون ذلك الليل والنهار، إذن يحتاجون إلى جهود في الرد عليه. اليهود قالوا، النصارى قالوا، عرفنا، ومع ذلك يرد عليهم، لكن الاهتمام بما يكون داؤه في من الداخل هذا أعظم ممن يكون داؤه من الخارج، وهؤلاء على ضرب اليهود والنصارى كذلك. نعم. ترد على معتزلة، على أشاعرة، على صوفية، على يوميا يعني يأتيك. سبحان الله، شوف آخر تعليق لحسن أرسله بعض الإخوة، لكن ما أدري يعني هو فين، أنا لم أطلع بنفسي عليه، لكن على كل حال هو أرسله، يعني يقول حسن عن سبب كلامه الأشعار هم أهل السنة، عن سبب كلام الأشعار هم أهل السنة، يقول أنا رددت في الحلقة هذه في المحكمة، رددت على المعتزلة وعلى الروافض وعلى الخوارج، وجئت من أجل هذا قلت الأشعار هم أهل السنة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني أنا قلتم أهل السنة في مقابل الروافض، يبقى بهذا أنا قلت كما قال شيخ الإسلام. إن كان قد قال ذلك فهذا جهل أيضا. ليه؟ لأن لابد أن تكون العبارة نفسها التي تقول ذلك، فنقول الأشاعرة أهل سنة في مقابل الرفض، فنقول الناس مثلا قسمان شيعة وروافض وأهل سنة، ويدخل فيهم أشاعرة وغير الأشاعرة يدخلون فيه. يبقى لابد يكون في السياق، مش أنت ترد في المقطع هذا على معتز سؤال جاءك من القاضي، وبعدين سؤال ثاني عن الخوارج، وبعدين سؤال ثالث عن كذا، وبعدين سؤال رابع عن الأشاعرة، ده سؤال منفصل. ماذا تقول في الأشاعرة؟ هم أهل السنة، يبقى لا علاقة بما رددت من قبل. لكن يضحكون على الناس إن صح هذا الكلام عنهم. فإذا هذا التلبيس والتدليس لما يحصل من هؤلاء، ولهذا بيان حالهم قد يكون أكثر من بيان ماذا؟ ما عليه اليهود والنصارى الذين عرف أنهم يقولون كذا وأنهم يقولون كذا. ثم إنهم لا يدرسون في مساجد المسلمين، اليهود والنصارى ما يخطبون الجمعة، اليهود والنصارى ما يؤمون الناس في المحاريب، اليهود والنصارى ما يدرسون للناس، اليهود والنصارى ما يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويفسرونها للناس. عندهم ضلالات يريدونها، لكن الذي يباشر الناس ليلا ونهارا هم ماذا؟ هم هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال من المعتزلة من أشاعرة. فهذه المباحث تكون صعبة إذا دخلت على لغة أهل البدع، إنما إذا كانت على وفق ما جاء في القرآن والسنة بلغة أهل السنة تكون سهلة جدا. ولهذا العقيدة في نفسها نحن ندرسها الصغار في دقائق معلومات. من أين تأتي الصعوبة؟ زي مسألة الحكم غير ما أنزل الله، أوضح ما يكون. ها، رجل حكم غير ما أنزل الله ما حكمه؟ بس رجل أكل الربا ما حكمه؟ نفسه. طب متى صعبت مسألة الحكم غير ما أنزل الله ويصبح اليوم لا يدرسها إلا عالم بها؟ متى صعبت؟ لما دخلت عند هؤلاء فوضعوا لها مصطلحات، وضعوا لها شبهات، وأتوا لها مدعمين بزلات لبعض العلماء، فصار حجم المسألة كبيرا جدا. يبقى حينما تأتي أنت الآن تتكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، تجد أمامك مصطلحات لابد من بيانها، تجد أمامك شبهات لابد من ردها، تجد أمامك أقوالا للعلماء لابد من تفنيده. من هنا تصعب مسألة الحكم. مسألة العطر بالجاه، الشرائع إنما تلزم بالبلوغ. تجهل هذه المسألة وفعلتها جهلا، إذا لا يترتب عليك أثر ذلك في أي مسألة من المسألة. لكن لماذا صعبت؟ أيضا صعبت بمصطلحات دخلت، بشبهات دخلت، بأقوال دخلت. أي مسألة لا تخرج عن الثلاث، إما أن يوضع لها مصطلحات لم ترد عن السلف، وبالتالي تكون هذه المصطلحات صعبة تحتاج إلى تمييز وتفنيد وتفصيل، والأمر الثاني شبهات يستدلون بها بناء على هذه المصطلحات، والأمر الثالث يأتون بكلام علماء فعلا يقولونها فيبقى أنت مطالب بالثلاث. المصطلح تقف عنده، الشبهة تقف عندها، قول العالم تقف عنده حتى تميز. من هنا يصعب الأمر وتكون المسألة محتاجة إلى دراسة. وإلا أصلا حكم غير ما أنزل الله عاصم، حكم غير ما أنزل الله واجب، لا ده مكفر ناقض الإيمان، ناقض الإيمان. أحنا النبي يقول سيكون بعد أمتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وهذا ناقض الإيمان. ومع ذلك يقول النبي تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول في فرق بين قضية وقضايا، متى كانت المعصية بالقضايا والعدد تتحول من معصية إلى مكفر؟ لا، لأنه من لازم هذا أنه يستحل، ومن لازم من يحلق اليوم اللحية أنه يستحل، ومن لازم المتبرجة كل يوم الاستحلال، ومن لازم البنك اليومي والمؤسسات هذه المقننة الاستحلال. يبقى أنت خارجي من الطراز الأول، تكفر بالمعاصي. فلازم المتبرجة المصرة، ولازم المرابي المصر، ولازم هذا كله من اللازم، هذا كله من اللازم. نعم نعم اقرأ. نعم.
قال قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن
هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ يعني كذلك، يعني هل الدعاء كذلك يؤثر؟ سن يدعو بشيء فيحصل بذلك طول عمر؟ ها؟
قال: فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة، الحديث كما تقدم.
ليس باللازم، يعني ممكن تدعو يحصل الدعاء ومع ذلك ما يتغير الأجل. ها.
فعلم أن الأعمار مقدرة ولم يشرع الدعاء
لم يشرع الدعاء
ولم يشرع الدعاء بتغييرها.
عندك واو ولم؟
لم.
طيب وما انت جبت الواو منين؟ فعلم ان الاعمار مقدره لم يشرع الدعاء بتغييره.
بخلاف النجاة من عذاب الاخره فان الدعاء مشروع له نافع فيه. الا ترى ان الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الاخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
تعلقت بنفع أخروي. نعم.
ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان.
يعني حينما تدعو دعاء مجردا بتغيير أجل، اللهم أطل عمري، اللهم أطل عمري، اللهم أحيني 100 سنة، اللهم أحيني 100 سنة، اللهم أحيني 100 سنة، هذا أنت تدعو في أجال قد فرغ منها. لكن لو أنك قلت اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، تعلق بالنفع الأخروي، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيقول: فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة. ولهذا النبي قال لأم حبيبة: قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. اللهم قني عذابك، اللهم نجني من عذاب النار. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي وذكرناه؟ يبقى إذن إذا تضمن فتقول: اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، هذا لا إشكال. نعم.
قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء.
يقول في الحاشية تعليقا على الحديث: قال الطحاوي رحمه الله: احتمل أن يكون الله تعالى إذا أراد أن يخلق نسمة جعل أجلها إن برت كذا وكذا، وإن لم تبر كذا وكذا، لما هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء رد منها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا، ويكون في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منها، اللي هي في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
يعني لا تظن أيها الناذر أنك لما نذرت وحصل شفاء ولدك أو نجاحه أن هذا كان بسبب النذر، لا تظن هذا، هذا بأجل بقدر، ولكن ناسب القدر نذرك هنا، فلا تظن أن هذا بسبب ذلك، فهو لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رجل لو جلس عمره 100 سنة ما ذبح كبشا يوزع على الفقراء، لكن لما جاء النذر نظر عجلا وأخرجه ويخاف أنه ما يفي. ليه نظرت نظرا؟ لأن لو ما وفيت ممكن ابني يموت، ممكن ابني يحصل له. فلهذا دائما تجد أن الاستفتاء في النذر يكون برهبة، خلاف بقى صدقة ولا شيء، لأن الواحد يخاف ألا يفي بالنذر فيحصل له شيء أو يحصل لولده شيء، هو ده الخوف بس وليس التعظيم من شعائر الله عز وجل. فالمهم أن النذر لا يأتي بخير ولا يرد ويأتي بشيء زائد عن القدر، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا نهي عن النذر ولو كان طاعة. فنذر الطاعة ابتداء منهي عنه، لكن إذا نذرت وهذا منهي عنه يجب عليك الوفاء به إذا كان طاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. ولهذا الله يمدح الموفين، يمدح الموفين. نعم نعم نعم
صالح حفظه الله، الآجال لا تقبل تغييرا لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، يعني الأجل الذي إليه النهاية. أما العمر فهذا يقبل التغيير، ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ.
يعني هذا من وجه، لكن ما أعرف عمره أجله. نعم واحد. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه.
نعم.
وأما قوله تعالى،
لكن لو قرنا كما قلنا بالطاعة فلا بأس، فيقال اللهم أطل عمره على طاعته، أو اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله. نعم.
وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر،
يعني الضمير لا يعود على المذكور في معمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الضمير لم يعد على المعمر هنا إنما آخر، والمعنى وما يعمر من معمر. طيب ولا ينقص من عمر معمر آخر، مثل ما تقول عندي درهم ونصفه. ها الآن عندك درهم واحد ولا درهم ونصف؟ عندي درهم ونصفه، هل الضمير هنا يعود على نفس الدرهم؟ عندي درهم ونصفه، يعني ونصف درهم، يبقى المجموع ماذا؟ درهم ونصف. فما تقول إن هذا الضمير يعود على نفس الدرهم، وإلا إذا عاد على نفس الدرهم يبقى هو درهم واحد، درهم ونصفه. مثل ما الواحد تقول أنا معايا جنين الصين نصفين، يعني يبقى هو ده جنيه واحد. لكن تقول عندي جنيه ونصفه، يبقى المجموع ماذا؟ جنيه ونصف. عندي ألف ونصفه، يبقى 1500. على هذا يكون قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر معمر آخر. يبقى إذن الزيادة والنقصان هنا بمحلين، زاد عمر هذا نقص عمر ذاك، وليست عائدة إلى واحد. طيب هذا التأويل الأول، يبقى أن الضمير في قول تعالى ولا ينقص من عمره يعني من عمر معمر آخر. طيب وقيل
وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات في الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ.
نعم، فيكون الزيادة والنقصان باعتبار ما في صحف الملائكة، فما في أيدي الملائكة قد يكون في عمر معين، الله عز وجل جعل العمر الحقيقي عنده في اللوح المحفوظ، وقد علق مثلا على سبب صلة الرحم أو كذا، هذا عنده، فيكون ما في أيدي الملائكة 50 سنة وفي اللوح المحفوظ 60 سنة، يبقى هذه الزيادة والنقصان باعتبار ما في صحف الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يبقى الكتاب الذي في أيدي الملائكة، أما الكتاب الذي عنده وعنده أم الكتاب هذا لا تبديل فيه ولا تغيير. نعم، هذا القول الثالث.
وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها وتنسخ بشريعة أخرى وتنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الآجال ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب.
نعم، وقد يكون كما قلنا الزيادة والنقصان في عمر الواحد نفسه، وهذا يكون بعلم الله السابق. الحاصل أنه ما يموت ميت ولا يقتل مقتول إلا بأجل معلوم عند الله عز وجل، وأن الإنسان لا يتقدم ذلك ولا تأخر، فإذا كان شيء قد علق على سبب فالله عز وجل عالم بالسبب وقدره، وبناء عليه قدر الأجل بناء على ذلك، فلا يشكل علينا أي شيء في هذا، لا يشكل. عاد الضمير وما ينقص من عمره إلى نفسي المعمر فلا إشكال، عاد الضمير إلى غيره فلا إشكال، نحن لا إشكال عندنا أنه قد يزاد في عمر الإنسان عمرا آخر يعلمه الله قد علقه على سبب، الله قدر 50 وقدر 70 وهذه 20 ما متوقفة على سبب كذا والله قدرها له، فيكون الأجل الذي يموت عنده هو 70 والله عز وجل عالم بذلك، سواء كان الأجل أول بقى في صحف الملائكة بمن في أيدي الملائكة أو لا، المهم أنه كما قالت على هذه كلية، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قول الله عز وجل لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إما أنها محمولة على القول الأول اللي هي في الأجال والأعمار التي تكون بما في صحف بما في أيدي الملائكة من الصحف التي عندهم وبما عند الله، فقد يتغير ما في الصحف هذه بما في اللوح المحفوظ وعند أم الكتاب، أو يكون هذا عائدا إلى الشرائع، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع وعنده أم الكتاب، وقد رجح ابن أبي العز ذلك، وذلك لأن السياق في هذا، قال تعالى وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، هذه شريعة وتنتهي وينسخ بغيرها، وهذه شريعة وتنتهي وتنسخ بغيرها، وهكذا، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، يقول هذا التفسير أنسب للسياق. نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال ابن أبي العز يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن كان يعلم أنه.
إذن علم الله عز وجل ليس خاصا بما هو كائن وبما سيكون فقط، لا، ينضاف إلى ذلك وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إذن هو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ولن يقع، لو كان كيف يكون. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
قال: وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
نعم. قال: وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين ينفون العلم أن الله لا يعلم عن شيء قبل أن يخلق ويوجده، نعوذ بالله، ولهذا هؤلاء كفار. إذن يبتدئ علم الله سبحانه وتعالى بالشيء إذا وقع، إنما قبل ذلك الله ما يعلم، ما يعلم الله عن هذه الأفعال إلا لما وقعت. وهذا رد للنصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قدر هذه المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ده الكتابة، أنه كتب ذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. أما كعلم قبل ذلك، فعلم الله عز وجل منه كانت الكتابة، وعلمه أزلي سبحانه لا ينفك عن العلم، العلم صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فلا يزال ربي عالما بخلقه وعالما بأعمالهم. بل إن علم الله عز وجل ليس فقط على ما كان أو ما سيكون، وإنما يتناول ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا شك، والله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يبقى ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهذا لم يكن، لكن لو كان لكان هذا الأمر. نعم. ولله المثل الأعلى، يعني ولله المثل الأعلى، الصنيع الجيد يقول كده: أنت لو جبت الشيء الفلاني وعملته سنة واحدة وينزل، مش عارف كذا، سنة واحدة ويعطى، هتلاقيه بعد شهرين حصل له كذا 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 كذا. طب هذا بناء عليه على علمه القائم بهذه المسألة واعتياده وإلى آخره. سبب العلم هنا التجربة، الخبرة، فهذا معروف، هذا معروف. السلك ده لو ما حفظناش عليه، لو كذا لو كذا، هتلاقي مثلا مدة زمنية. طب لو حفظنا عليه تمام، برضو مدة زمنية معينة افتراضية له هينتهي، خلاص، ده معروف. ليه؟ خبرة بهذه المسائل ورؤية النظائر وغير ذلك، هذا معروف. الشيخ اللي هيمشي مع أهل الأهواء والبدع ويحاول يألف وكذا هياخدوه، مش هيجيبهم، هو هياخدوه، هيتغدى معاهم ويشرب معاهم ويقعد وكلام من ده ورايح وجاي وكذا من أجل أن يأتي بهم، هياخدوه. الأخ اللي بيتزوج المبتدعة الجميلة كذا ويكسب فيها أجر وثواب وبعدين هيجيبها للسنة، هتاخده. الشيخ اللي هيتقوى بغيره ويجامل في الجرح والتعديل عشان يكثر سواده وكذا، هينقلب عليه. هذه أمور معروفة، هذه أمور معروفة، هذه العلم بها رجع لماذا؟ رجع للتجربة، رجع لسنن موجودة. فكيف بالرب عز وجل؟ والله المثل الأعلى، كيف به سبحانه وتعالى. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال ابن أبي العز: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
نسأل الله أن يكثر أهل السنة وسود أهل السنة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم. يعني انظروا إلى الشارح لو كان سلفيا، انظر الشارح إذا كان سلفيا فإنه يتكلم بالمعاني الصحيحة السليمة السهلة. ومما يميز أهل السنة أن الواحد لا يعرف بالمسألة، تجد الشيخ إذا ذكر ذكر بمسألة معينة، بمسألة معينة حصل فيها زيادة، حصل فيها غلو في طرحها وكذا عن سائر أهل العلم، تجد هذه المسألة لا تخلو من خلل، لا تخلو من خلل. أي شيخ هات كده شيخ معروف بمسألة، إذا ذكر ذكرت المسألة، الرضواني بتاع الأسماء والصفات اعلم أن في انحراف. ها هات أي حاجة، أي واحد يعرف بمسألة هكذا مسألة فعلا وتكون واقع واقعة، إنما ممكن أهل البدع يقولون لك أنت ما عندك إلا الجرح والتعديل، أنت ما عندك إلا المظاهرات، هذا افتراء لأنك أنت عندك هذا وغيره، لكن حقيقة تكون هذه مسألة، حقيقة مسألة هذه حقيقة، تجد غالبا يعني لا نعمم مع أنه ما نجد يعني الله أعلم فهو واقع، لكن غالبا إذا الإنسان اشتط في مسألة وبدأ يخدم ويبحث ويخدمها جهة معينة فإنك تجد غلوا فيه يصل به إلى مجاوزة الحد، قد تكون البداية بداية سنية ولكن تصل به إلى مجاوزة ماذا؟ الحد. فهناك المعاني السلفية معاني سهلة تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ إلى المراد بأسهل طريق. يعني مسألة المذهبية والمذهب والتمذهب المسألة ما تحتاج أن احنا كل شيء نتكلم في المذهبية والمذهبية ويبقى شيخ معروف بالمذهبية هذه وكلامه في المذهب والمذهبية، مسألة سهلة خالص، مسألة سهلة جدا. يعني الفقه في الشريعة حينما نقول مادة الفقه هذه المادة تستقى من مصدرين، المصدر الأول دواوين الفقهاء، ليس المحدثين ولا اللغويين، دواوين الفقهاء اللي منها كتب المذهب وغير المذهب، والأمر الثاني على يد الفقهاء المتخصصين، الفقه له أئمته، اللغة له أئمتها، وهكذا. فالمسألة سهلة، وحينئذ حينئذ تتعلم الفقه من خلال هذا، من خلال كتب الفقهاء والعلماء وكذا المدونة في هذا، فتأتي بفقه الصحابة، بفقه التابعين، بفقه الفقهاء الأربعة غير الأربعة الليث والأوزاعي وإسحاق، كل هذا الفقه تتعلم منه المسألة. فلا أنت الذي تعلن الثورة على كتب المذاهب لأنه انتفع بها، هذه كتب مصنفة في الفن، ولا أنت الذي تحجر الناس في مذاهب أربعة. يبقى مذاهب الفقهاء كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار مذاهب الفقهاء علماء الأمة بس وخلاص، يبقى أنت عندك الدليل بفهم العلماء فلا تأتي دليل وتسلط فهمك أنت، ولا تهمش العلماء الذين هم أربعة، لا، الذين هم علماء الأمة باختصار. من الذي قال أربعة؟ كما قال شيخ الإسلام: الله ما أوجب على الناس اتباع أربعة دون غيره، هذا ما قاله عاد. يبقى لا نريد أن يكون هناك شطط، شطط مسألة سهلة تعليقاتها سهلة، من الذي قرر هذا؟ الأئمة الأربعة، ولهذا المذاهب الأربعة اتسعت في تقريرات. الأئمة الأربعة ماذا قالوا؟ معنى موجود عندهم إذا صح الحديث فهو مذهب، ولهذا الحديث أوسع من مذهب الإمام. الإمام قد يجهل الحديث وقد يعلمه، قد يصحيه وقد يضعفه، الحديث أوسع. عجبت
قلم أحمد لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. إنما سفيان والبخاري والحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي الأمة مليئة بالفقهاء. متى أقول لن نخرج عن الأربعة؟ إذا تصدر عندنا عنوان اسمه إجماع الأربعة. إجماع خلاص، لو إجماع الأربعة إجماع يبقى اختصرنا مفهوم الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة، اختصرناها في اجتماع الأربعة. ما في مشكل لو عندنا هذا، ما في مشكل. الإجماع إجماع الأربعة، يبقى ما عاد عندنا إجماع، لأنه لا يمكن أن أحجر في الأربعة إلا إذا كان إجماعا. ما لم يكن إجماعا يبقى الأربعة كغيره. كون مسائلهم التي أجمع عليها غالبا فيها الإصابة، ما في مشكلة، صح، لا شك الأربعة له الفضل وجلاله. طب أنا بهذا هيبقى شيخ المذهب وشيخ المذهبية وكل من يلقاني شيخ المذهب؟ لا، أنا شيخ العلم. شيخ أقول لك هذه، ومن شوية كنت أقول لك ما تعلق بالأسماء والصفات، ومن شوية كنت أقول لك الفرق، ومن شوية كنت أقول لك هكذا. لكن الشيخ المتخصص مثلا في الأسماء والصفات أعجب بنفسه حتى أخرج أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان. فسهلة المعاني، سهلة السلفية. يقول الشيخ معلقا على قول الله عز وجل: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ الأمر وأنا بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله خلق الخلق لعبادته كما قالتها، معنى جميل. لماذا ذكر الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته بعد قدر أقدارا وضرب أجلا؟ ليه؟ ليشير أنه خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. والله يا إخواني الإنسان لا يشكل عليه شيء من كلام السلف، كلام السلف هذا، إنما اللي يشكل عليك كلام هشام وكلام عبيد وكلام كذا، هذا اللي يشكل عليك، هذا اللي يشكل عليك. إنما لو أخذنا المسائل بفهم سلفنا ومن كلام علمائنا لن نجد إشكال. حتى علمائنا الذين صاروا على هذا زي العثيمين زي ابن باز ما تجد صعوبة، تقرأ بسرعة، يعني تقرأ سريعا ما في إشكالات، أشياء قائمة على ضوابطها العامة، ضوابطها العامة. يعني الشيخ ابن باز ده الشيخ المذهبي اللي بيتكلم مذهبه، الشيخ ابن عثيمين الشيخ المذهبي، ولكن تكلموا في التمذهب وتكلموا في ضوابط الكلام بقواعده ونمضي بقواعده وماذا ونمضي. الآن تلاقي ناس عن نت متخصصة في الحاجات دي، والمذهبية والحنابلة والأحناف والمالكية، المعركة دي زي معركة طلاب الحديث ها والمتقدمون والمتأخرون طيب معارك كده تدار من الصغار عند المعتنين بالحديث والمتقدمون المتأخر وعند المعتنين بالفقه والمذاهب والمذهبية. وقال أبو الفرج بن رجب، ما عندنا في الدنيا لأبو الفرج بن رجب هذا، ما عندنا، خلاص راعى الدين كله اختصر في أبو الفرج الحافظ بن رجب في رسالته. فتجد هؤلاء ينشغلون، وتجد هؤلاء ينشغلون، والباقي منافع عن شيخ أو مدافع عن شيخ. هذه المسألة كلها، لا نحن نأخذ الدين، ما خذ الدين كما أخذ السلف، خذ ادخل في السلم كافة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بقدره ومشيئته. ومشيئته
عندك بقدره؟
بتقديره. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم.
عندك ولا مشيئة للعباد ولا لا مشيئة للعباد؟ ومشيئته تنفذ لا مشيئة،
ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان سميعا حكيما إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال
يعني بالله عليكم يا أخوان في أيسر من هذا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون نسبة مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله نسبة مشيئة للرب. ليه المعترك الكبير تعطيل مشيئة الرب عند قوم في أفعال العباد، أو تعطيل مشيئة العبد عند قوم؟ طب الله قال وما تشاءون إثبات لمشيئة العبد، إلا أن يشاء الله إثبات لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. آية واضحة العام يفهمها، العام يفهمها، واخد بالك يفهم. احنا ناشئين كده، أبائنا من غير مدرسة عقيدة جاي لك بكرة إن شاء الله بأمر ربنا، بأمر ربنا جاي لك بكرة بأمر الله من غير مقاطعة. مش احنا يا اخواني فلاحين ناشئين على كده يا اخوان؟ ها بأمر الله من غير مقاطعة حدا متربين على كده. اعمل كده عشان ربنا يحبك، ربنا في السماء، كل هذا معاني. لكن لما يدخل اهل البدع يا الله صعب بقى تكلم كده في مسألة الكلام، مسألة صفة الكلام الله يعينك. ما تكلم فيها لمتخصص، تكلم بقى فيها المذاهب، تسع مذاهب تقريبا وكل مذهب له فرقة وتختلف. تحديد انت كطالب علم عشان تحدد فوارق، الفوارق بين المذاهب تحتاج الى شيخ. تصور الأقوال نفسه يحتاج إلى شيخ. لماذا كل هذا؟ يعني لماذا كل هذا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واضح. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة
يأتي القرضاوي ولكن إحنا مش معركتنا مع اللي بيقول الله موجود في كل مكان ولا ما. مش معركتنا مع اللي بيحرف بأول صفاته، احنا معركتنا مع مين؟ مع اللي بينكر وجود الله. ورحم الله القرضاوي العالم، المعركة ليس لا مع الروافض معركة ولا مع المبتدعة معركة ولا مع اليهود والنصارى معركة. ده خلاصة مذهب القرضاوي في المسائل دي، لا مع اليهود والنصارى معركة ده كانوا زمان، ولا مع الروافض معركة ده المصحف بتاعهم بتاعنا، ولا مع أهل البدع معركة. إحنا معركتنا مع مين؟ مع الملاحد بس. ورحم الله العالم القرضاء الوريث الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، وريث الأول لأنه إباه أطولهم عمرا. ما فيش حد دلوقتي هتجد عنده 700 سنة، 100 سنة يعني أكبر من الشيخ الفوزان 10 سنين. شيخ بالهجري شوف بقى 53 أو 53، شوف بقى كم دلوقتي على 90 91 سنة. شوفوا بينه وبين القرضاوي 9 سنين، يبقى ده الوريث الأول. الشيخ ربيع، الشيخ ربيع حوالي 51 يعني زيادة سنتين مثلا 93، يبقى ما فيش. وده الوريث الأول عشان يبقى طال عمر، طال عمر، فطال عمره أصبح الوريث الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل ليست هي المعترض. يبقى السلف أضاعوا الأوقات. يذكرنا هذا برستان لما قال إيه؟ حديث خلق القرآن برضو اللي قال إيه؟ مر علي الزمن، عاف علي الزمن. وإحنا ما زدنا نبحث في هذه المسألة. هو يقول هكذا، يقول هكذا رستان، نفسه رستان يقول هكذا. الله المستعان. نعم. كم؟ صح العالم فخيركم. يعني لما نيجي نترجم للطبراني 100 مقفولة، طبراني كده 100 مقفولة باليوم يعني بالسنة 100 مقفولة. احنا درسنا للشعيبي 114 بيدرس 114 سنة سبحان من يعني يرزق 114 سنة. الشعيبي مش مرة معنا ترجمة الشعيبي، شيخ الشعيبي 114 سنة وبيدرس. هذا فضل الله يتي من يشاء على السنة. يا الله نعم هذا. نعم.
قال وقال تعالى ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى
كل هذا ولو شاء الله ولو شاء ربك ولو شاء الله ولو شاء ربك, ومع ذلك بعد كل هذا الله ما شاء الله ما يريد. لماذا؟ العقل يقول لو أن الله شاء هذا طب كيف يعذبهم, وبعدين لو شاء هذا وعندهم معاصي طب كيف يشاء المعاصي. العقل يقول كده, يبقى حتى ننزه لا أن يشاء المعصية, وحتى ننزه الله عن الظلم يبقى نقول الله ما شاء. لأن لو قلنا شاء أفعال العباد ففيها المعاصي, يبقى شاءه وأرادها, ولو قلنا شاءها ثم يعذب عليها يبقى ظالم. الطريق ما شاءه ما شاءه, وهي من فعل العبد المحض, ولهذا الشر شره شر العبد لا تقدير له فيه, والمشيئة مشيئة العبد, ولهذا يعذبه الله, ولهذا يجب على الله أن يعذبه. ليس لله عز وجل مشيئة في أن يغفر له أو أن يعذبه, لابد أن يعذبه. هذا عند المعتزلة لازم عقلي أبطل به عشرات ومئات هذه النصوص الشرعية, لازم عقلي, وهذا ما يلزم. فالله أرادها كونا لا شرع وحذر منها شرعا, يبقى العبد ارتكبها مخالفة للشرع, وهي عند إرادة الله بالكون بس. هذا حل الأول. طب الله عز وجل يعذبه لماذا؟ لأنه نهاه فارتكب, ارتكب بإرادته, لهذا الله يحاسبه. والذي قدره الله هو ما علمه عن العبد أنه سيعصي بس, أي ظلم. أما أن الله جبره يريد العبد الطاعة والله يريد منه أن يعصي, لا. يبقى ما الجواب عن الشبهتين؟ لو شاء الله, لو كانت الأفعال بمشيئة الله وفيها الشر, يبقى كيف يشاء الله, كيف يريد الله الشر من العبد, كيف هذا شر؟ نقول بالإرادة الكونية لا الشرعية. فالشرعية نهى, والكونية وهي علم الله في العبد حصل ذلك بإرادته. طيب هيكون ظالم لو شاء من العبد, والعبد لابد أن يفعل ما شاء الله, يبقى إذن ظالم. لا يكون ظالما. لماذا؟ لأن الله أمره ونهاه بموجب شرع, وهو قد عصى بموجب اختيار, والله قدر مش أجبر, فرق بين تقدير وإجبار. والله قدر ما علم في العبد أن العبد بيختار المعصي, والله كتب عند أن العبد بيعصي, ولهذا يكون الإثم الذي سيسجل عليه حينما يحصل الفعل وليس بموجب التقدير السابق. فعقلكم مردود عليه. أين النقل بقى؟ ماذا تقولون في نسبة المشيئة والإرادة إلى الله عز وجل؟ من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم. أين أنتم من هذه؟ فردوا هذه النصوص بعقوله. نعم.
قال وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى
هذه إرادة كونية. نعم.
وقال تعالى ومن
ما ملك النبي لأن يطالب إن شيئا. نعم. لكن إرادة شرعية, الله نهى أبا طالب عن الشرك, وجاء النبي يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله, هذا الشرع افعله. ترك اختيارا, عنده عرضان, أبو طالب عنده عرضان قبل الموت, أترغب عن ملك عبد المطالب؟ ها قل لا إله إلا الله، عنده عرضان وعنده عقل يختار، ها؟ لكنه اختار ماذا؟ ملة عبد المطلب. لما اختار ملة عبد المطلب، لما اختار ملة عبد المطلب كان باختيار، لكن الذي لا يخرج عن الإرادة الكونية كوني، لكنه بالإرادة الشرعية نهاه عن الكفر والشرك، فوقع ذلك بإرادة كونية، وهو علم الله عز وجل في أبي طالب. نعم، من عقليات أيضا القرضاوي في حديث إن أبي وأباك في النار، قال ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب؟ إيه ذنبه كده على طول؟ حتى النص، النص عند مسلم، ما هو مسلم برضه، ما هو برضه مسلم، هو مسلم بيقول كده، بيقول إيه ذنب عبد الله بن عبد المطلب؟ واحد مات في زمن الفترة كانش عنده رسول، إيه ذنبه؟ متعذب ليه؟ في النار ليه؟ ألا. وكأنه بيناقشك أنت، كأنك أنت جاي بدون نص تقول أبو النبي في النار، فهو بيرد عليك يقول يا هشام إيه ذنب عبد الله بن عبد المطلب يبقى في النار؟ إيه ذنبه؟ وكأنه بيتكلم معك أنت. طب قف مع الحديث من جهة إسناده، قف مع الحديث، طب صح الإسناد؟ يبقى لابد من تأويل، قل هذا محمول على كذا، قل أي شيء يتعلق بالحديث، أي شيء يتعلق بالحديث. لا، إيه ذنبه؟ إيه ذنب عبد الله بن عبد المطلب أن يموت ونتعذب؟ مات في زمن الفطر، إيه ذنبه؟ والله اسأل النبي إيه ذنبه. الحديث صح؟ النبي قاله؟ النبي قاله وصح الحديث؟ نعم. طيب قل، طب احمله على محمل معين، احمله، هات تأويله عند العلماء، لكن لا يبالون، لا يبالون هؤلاء، لا يبالون بشيء من النصوص. فق موسى لعين ملك الموت، لا 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 لا، نبي يضرب ملك، ما في نبي يضرب ملك، هذا يدخل عقل، دي أخلاق. نبي يأتي ملك الموت ويضربه؟ هو كده يا أخوان. طب هو ضرب ملك الموت وكان يعرف أنه ملك الموت، ولا جاء في سورة الرجل كان يعرف هذا؟ وإن أبي وأباك في النار، كلام النبي، كلام النبي، والنبي ما ينطق عنه، هذا خبر، إن أبي وأباك في النار. استشكل أنت، يعلمك العلماء كيف يكون هو في النار ومن أهل الفترة، يأتيك القولين، إما القول الذي يقول بأنه كان على دين، كانوا على بقاد إبراهيم وقد خلفوها يبقى بلغتهم حجة، وإما وهو القول الأقرب أنه يمتحن يوم القيامة، وقد أخبر الله عن عاقبة أبي بعد الامتحان، عاقبة والد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الامتحان، وإلا فلا يدخل النار إلا من بلغه تكليف، ما يدخل النار إلا من جاءته الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وملك الموت مكن ملكا عند نبيله، ولما علم أنه ملك كان بقية الحديث. لكن رد هذا بعقلك، رد هذا بكذا، هؤلاء المدرسة العقلانية. نعم.
قال وقال تعالى ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه. ومن
فأرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم فوقعوا في نسبة العجز إلى الله، قالوا كيف الله يشاء المعصية ويحاسب العبد، ده ظالم. خلاص، إذا المعصية بمشيئة مين؟ بمشيئة العبد الشيطان، والله ما يشاءها ولا يريدها، الله ما يريد المعصية والعبد أرادها والشيطان أرادها، يبقى إذن غلبت إرادة الشيطان إرادة الله، إذن الله عاجز ألا يقع في كونه معصية، هو لا يريدها ومع ذلك تقع، يبقى الله عاجز. فأرادوا تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في نسبة العجز لله عز وجل. نعم.
ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله.
نعم.
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
الله أكبر، الله أكبر. ومن أضل من سبيلا من هذا. نعم.
فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل قد أجيب على هذا.
إذن أصل استشكال يا أخوان هو يبين أن كل هذا بمشيئة الله، كل الأفعال تقع من عبد بمشيئة الله. طب ما هو موضع الاستشكال في هذه الآيات؟ موضع الاستشكال أن الله عاب على من قال بأن هذا الشرك بمشيئته. طيب أنت تقرر يا سلفي يا سني أن كل شيء بمشيئته، إذا كان كذلك فما العيب أن يقول المشركون لو شاء الله ما أشرك؟ ما العيب؟ وما العيب أن يقول المشركون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ وما العيب أن يقول لو شاء الرحمن ما عبدناهم؟ ما العيب؟ طالما أن كل شيء بمشيئة الله، هل نختلف في أن المشركين كان شركون بمشيئة الله؟ هل نختلف أن الرحمن لو شاء ألا يعبدوا الأصنام ما عبدوا؟ طيب ما الذي يعاب على هؤلاء؟ إن هذه المواضع قد عابها الله على قائليها، فكيف تعاب مع أنها تقرر ما تعيب أنت خلافه؟ يبقى ده أصل الاستشكال، لأن مهم جدا أن تصور الاستشكال قبل الجواب. واضح يا إخوان؟ يبقى ما الاستشكال؟ ها؟ سرحان، أنت سرحان، قول يا محمود. تمام. معاصي كفر طاعات كل ها. 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 لسه في نقص، يعني انت بدأت بدا حلو ده كويس ها، ما تمش الاستشكال الان. قول يا احمد. ها فعلامة وقد عابهم الله لما قالوا لو شاء الله ما أشرك، فنحن رددنا على القوم يقولون أن الشرك ليس بمشيئة الله وقررنا هذا، وهم القدرية هؤلاء. لما عبنا هذا عليهم جاء واحد وقال طب لماذا عاب الله على من قال بقولك أنت تقول بأن الشرك بمشيئة، طب الذين أشركوا أيضا قالوا الشرك لو شاء الله ما أشركنا. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبله. الله عب كيف وهو يقرر ما كنت تقرره ضد القدرية؟ هذا أصل الاستشكال. قول يا عزاز أصل الاستشكال. الطحاوية يا إخواني تحتاج تركيز. نعم. احنا مش أنا, مش أنا لا أريد الجواب، لا أريد الجواب، أنا أريد الاستشكال. الشيخ سيجيب، قد أجيب، أنا أريد الاستشكال أصله. المبحث أصله إيه؟ إن هذه المعاصي هل هذه بمشيئة الله ولا خارج عن مشيئة الله؟ أما القدرية قلنا خارج، رددنا عليهم بأنها داخلة، وما تشاءون إلا إن شاء الله. لما فرغنا من الرد على هؤلاء قام أحد يعترض علينا فقال إن كنت ما تقرره حقا من أن هذا الشرك بمشيئة الله ورددت به على القدرية وأتيت بالأدلة وأنت مشكور على هذا، فما جوابك على هذه الآيات التي عاب الله فيها هؤلاء الذين أثبتوا أن الشرك بمشيئة الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أم تقولون عظيم لا تعلمون. الله عاب على هؤلاء هذا الأمر وهم يقولون بأن الشرك بمشيئة. كيف ونحن الآن نقول الحق أننا نثبت أن الشرك بمشيئة من الله عز وجل؟ هذا موضع الاستشكال. ولي عبد الجليل موضع الاستشكال، ها؟ أنا لا أريد الجواب، أنا أريد الاستشكال. ما هو؟ ما هو الاستشكال اللي طرحه هنا الطحاوي ابن أبي العز وسيجيب عنه؟ لأن أهل السنة يذكرون ما له وما عليه. ولهذا يقول: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، طيب، وإن ذكر آيات قال يجاب عنها بأجوبة، ما هو موضع الاستشكال؟ ها؟ عطية، هي صعبة يا إخواني، سهلة جدا أو سهلة، انتبهوا معايا، التنبيه الأخير سهلة جدا. ما هو؟ المعتزلة يقولون بأن المعاصي ليست بمشيئة الله، دي بمشيئة العبد. طيب خلاص رددنا، قلنا كيف؟ هي بمشيئة الرب، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله صراطا مستقيما. أنت كسبت الجولة بنسبة 100%. قام لك رجل قال طيب طالما أنك بتثبت أن الحق أن المعاصي بمشيئة كفر وكذا، طيب الله عاب هنا من قال بأن الكفر بمشيئة في قول الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يبقى إذن قالوا شركون بمشيئة الله ومع ذلك الله عابه. كيف الله يعيبهم على أنهم يثبتون أن الشرك بمشيئة وأنت تقرر يا سني أن الشرك بمشيئة ورددت به على القدرية الذين قالوا بأنه ليس بمشيئة؟ فكيف نفهم هذه الآيات؟ ها؟ عطية، فكيف نجمع؟ كيف نجمع؟ كيف نثبت أن الحق هو أننا نثبت أن الشرك بمشيئة؟ كيف نجمع من هذا وبين أن الذي قال بأنني أشركت بالمشيئة عابه الله؟ فلو كان الأول حقا لاقتضى الثاني مدحا. فالجواب لا مش المبحث هذا، هيكون الجواب هشام تمام. الحل في حاجة واحدة، في فرق بين إيمان بأن المعصية بقدر وبين الاحتجاج بالقدر على المعصية، أن يكون القدر مبررا لك. أنا غلطان في إيه؟ مشرك أنا غلطان في إيه؟ مش ده بمشيئة الله لو شاء الله ما أشركت. ألا أنت بتعاتبني ليه ان انا اكلت الربا؟ هو مش لو شاء الله ما كنتش اكلته؟ ما ده بمشيئة الله، بتعيبني ليه؟ يبقى فرق بين مقام الايمان بالقدر وبين الاحتجاج بالقدر. الايمان بان الشرك ده بقدر، ده مسألة، انك تحتج حيث ان الشرك بقدر على اباحته لك. فالذي عاباه الله على المشركين اذا ماذا؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية، ليس الإيمان بأن المعصية بقدر. ننظر جواب ابن أبي العز، قال قد أجيب
على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم
كل
ذلك.
كلمة نقرأها تستوجب علينا أن نقول رحم الله أئمة السلف. رحم الله من سهر فكتب، فبقيت كتابته 100 سنين. نتعلم كم أخرجت كتابات هؤلاء الرجل من الظلمات إلى النور بفضل الله. رحم الله من كتب وصنف وسهر، ونحن نعلم أن هذا بوقت يبذله وبدنيا تنقص منه، ومع ذلك نفعا لأمته كتب. رحم الله من علم هذا المنهج، رحم الله من دل عليه، رحم الله من قام في عصر من العصور بالجهاد بهذا المنهج حتى وصل إلينا، فلم يقع انقطاع في إسناد السنة، وإنما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم. نأخذ العلم غضا طريا سهلا، بماذا؟ بهؤلاء العلماء الذين كتبوا، بهؤلاء العلماء الذين علموا، بهؤلاء العلماء الذين نظروا أنفسهم لصيانة هذا الدين. ولهذا يا إخواني، السلف السني لا ينظر إلى مردود حالي، قد ينفع الله بك بعد 100 سنين. بيننا وبين ابن أبي العز الحنف وابن تيمية وابن القيم، دول كانوا في منتصف عمر الأمة إلى الآن، يعني لما تقسم 1400 سنة هم في المنتصف، هم في المنتصف. وشوف بيننا وبينهم نصف عمر أمة، وإنه ليوجهنا هؤلاء ويعلمنا هؤلاء. فجزى الله خيرا كل إمام نطق بحق، جزى الله خيرا هذا الإمام الذي جعله الله سببا في بقاء الحق حتى يصل إلينا. نعم. من أحسنها
قال: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته.
انتبهتم؟ يبقى كلمة واحدة، لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، يعني احتجوا بالقضاء على المصير. ليه؟ معناها يعني على رضاه ومحبته، يعني كون الله شاءها إذا يحبه، فربطوا بين المحبة والمشيئة. نعم.
وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد.
نعم، مش بيوحدوا الله، مش ذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. نعم.
وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطع يدك بقدر الله وبقضاء الله وقدره.
يعني كيف تقطع يدي يا أمير المؤمنين؟ لقد صرخت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. نعم.
ويشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب. فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ اطلع الغيب. فإن قيل: فما تقول؟
يعني أنت تحتج بالقدر على المصير، هو أنت علمت أن الله قدر عليك هذا؟ أيها السارق، أنت ذهب تسرق لأن الله قدر لك سرقة، تعلم هذا؟ ما علم أنك سارق إلا بعدما سرقت، فعرفت أن هذا في قدر الله أنك تسرق، أما قبل فلا. نعم.
فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهم السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 40 عاما وشهد
عاما
ب40 عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حاج موسى،
أي نعم،
أي غلبه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة.
الله أكبر. انظروا المنطلق. فإن قيل وقد أورد عليك حديث محاجة أدم وموسى لما قال أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة وإلى آخره، فقال أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما. فحج آدم موسى. انظروا إلى الجواب يا أخواني. قال قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. هذه قاعدة. أما وقد صح نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله، يبقى يلزم القرضاوي إن أبي وأباك في النار أن يقول نتلقاه بالسمع والطاعة والقبول لصحته عن رسول الله. وأما كيف أفهمه إن لم تعلم سأل العلماء. ابن عمر لم يقبل من ولده وهو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لا نمنعهن. السؤال يا أخواني، ولده عارض النص؟ هل ابن ولد ابن عمر هنا عارض النص؟ والله لنمنعهن عرض؟ ما عرض. وما ماذا يا اخوان؟ نعم لما نظر في الناس وفيه ما فيه من التراخص وفيه ما فيه من بعض المفاسد، فقال والله لنمنعهن. لا علاقة له بحديث رسول الله، وإنما أراد أن النساء قد حصل لهن مثل ما قالت عائشة لو رأى كن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فوالله لمنعونا بالأدلة، بأدلة لا علاقة له بهذا. لكن عتاب بن عمر قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لمنعون؟ حتى ولو لم يكن هذا المراد، لكن قولك في مقابل قول النبي لا تمنعوا والله لمنعون، فهذا ليس الأدب مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الراوي فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال له أقول لك قال رسول الله تقول والله لمنعهن؟ وقيل بأنه هجره وقاطعه حتى مات، لأن كان قريبا من موته. فأول شيء القاعدة ديت هي اللي احنا متعلمها يا أخوان. القاعدة هذه مش اللي احنا بنتعلمها، القاعدة هذه التي لو وصلنا إليها ومتنا عليها كنا من أهل السنة الناجين نتلقاها. قيل فإن قال قائل ما تقول في حديث كذا، قيل قلنا نتلقاه بالتسليم والقبول والسمع والطاعة أولا لصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالتكذيب لراويه ولو كان في سنة صحيحة، أو بالتأويلات الباردة ولو دفعتها النصوص الأخرى، إنما نتلقاه بالقبول لصحته. ومتى أوله بكلام أئمته فيجتمع لنا الخيران، القول بثبوته والقول بدلالاته، لا بالتأويلات الباردة ولا بتكذيب راويه. أين الله في السماء؟ قال هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأن راوي معاذ بن الحكم السلمي كان لا يحسن الصلاة في الدنيا، في الدنيا زي كده ما في يرد حديث لأن معاذ بن الحكم السلمي كان يحسن الصلاة. طيب ثابت، لكن تعال إلى التأويلات الباردة. السؤال كان أين ملكوت الله وليس أين الله؟ أين ملكوت الله؟ في السماء. فأخبرت عن الملكوت، سئلت عن الملكوت وأخبرت عنه وليس عن الله عز وجل. أما أهل السنة ما عندهم عوائق أبدا، ما عندهم عوائق. يضع قدم في النار يبقى يضع قدم في النار، الكرسي موضع قدمي يبقى الكرسي موضع قدمي، ينزل ربنا ينزل ربنا، ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، ما من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سمعنا وأطعنا. ثم يا أئمتنا يا علماء أنا يا أهل السنة، لا أخلى الله منكم أرضا ولا أسكت لكم حسة ولا نكس لكم راية ولا أعمانا عن طريقكم. ماذا تقولون فيها؟ نقول فيها نمرها كما جاءت بلا كيف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، آمنا بها على ما يليق بربنا عز وجل. أصابع، أصابع لله، أصابع لله، أصابع يعني أصابع زي، ويبقى تعالى الله عما تقول، لله أصابع تليق به، كيف ونحن لا ندري عن الأصابع إلا، وما تدري أيضا عن الذات إلا مثلي، فهل تنكر ذاتا؟ هل تجعل ذات كذاتي؟ لا، ليس كذاته ذات، وقل ليس كصفاته صفات. فالكلمتين دول يا أخواني هما الأصل، المبحث هما أصل الدين كله، أصل الدين كله، أصل الدين. إياك أن تسميها سطحية، إياك، إياك تسمي هذه سطحية، إياك تسمي يعني هذا ماشي شيخ ماشي، والله احنا مش مختلفين. هدى العلم، هو ده العلم، هو ده العلم، هو ده ابن تيمية، هو ده أحمد، هو ده مالك، هو ده أبو بكر الصديق، هو هذا علم. إيه اللي بيأتيك بعد ذلك؟ شرح له، فلابد أن يضبط الأصل. أنت مشغول بثمرة على شجرة، انشغل بالشجرة، أين الشجرة؟ حافظ عليا، مشغول بورقة، مشغول بثمرة، انشغل بالشجرة، ثبت أصلها في الأرض حتى تكون فروعها في السماء، شجرة الحق في القلب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحديث وفي الآخرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لن يكون فرعها في السماء حتى يكون أصلها ثابتا. هو ده العلم يا ابني، هو ده العلم يا ربي، هو ده يا ابني اللي مات القرآن حمد سنة وهو ضال، ضال. السبب هو ده، نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. هو ده العلم، هو هذا، هو ده اللي خرج قرضاوي وخرج غزالي وخرج حسان وخرج حويني وخرج رسلان وخرج عمر عبد الرحمن وخرج أسامة بن لادن وخرج الجهم بن صفوان وخرج الجعد بن درهم وخرج كل ضال. هو هذا يا أخي، هو هذا يا أخي. فإذا اعتقدت أن هذا ليس العلم، وإنما العلم ما يأتيك من فروع، فقد جهلت العلم، قد جهلت العلم، هذا هو العلم. ولا يمكن أن تثبت في ساحة العلم إلا بهذا العلم، علم رد المشكل المتشابه إلى المحكم، علم لزوم السلف فيما قالوه وقرروه، علم كتب السلف التي ساعتكف عليها. لن يطلب هشام العلم عند صغير وإن قبل حقه مع وجود كبير. علم كفانا السلف والحمد لله، كفانا علماؤنا والحمد لله. إذا فقدنا علماءنا وجدنا من يخلفهم على ضربهم، على ضربهم، لابد أن يكون هذا على ضربهم، فلا بأس بانتفاع. هذا هو العلم، فقده القرضاوي فمات ضالا، فقده الغزالي قبل فمات ضالا، فقده قطب فمات ضالا، علمه الفقي فمات سلفيا سنيا، علمه هراس فمات سلفيا سنيا، علمه ابن باز فمات سلفيا سنيا، علمه الألباني فمات سلفيا سنيا. أحاديث النبي نتلقاها بالقبول متى ما ثبتت، ونبحث عن تفسيرها عند أئمتهم، فيثبت لنا الأمران. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المصونة غير المردودة والمقبولة بفهم سلف الأمة الذين أحال عليهم القرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين، الذين هم المنعم عليهم، الذين نسأل الله 40 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هو هذا العلم يا أخوان، هو هذا العلم. ولذا احنا بنكثر في هذه القضية، نكثر الكلام هذه القضية، نكثر هذه يا أخواني التي أسأل أن أكون أنا وإخواني عليها. يا أخواني أنا ما عنديش إلا كده، وأنا ليه بأكثر؟ أنا أولا بخاطب نفسي، أنا بألزم نفسي عشان يقال انتبه يا هشام، لو جيت زل خلي بالك أنت ما وراكش غير هذا تتركه. أنا يا أخواني بخاطب نفسي قبلكم، أنا ما أعلمكم، أنا أعلم نفسي أولا بكلام السلف هذا، بس بدل ما أجعل هذا في صدري ونفسي فيأتيني الشيطاني قد يتغلب علي يوما ما، لا أنا أريد أن أكون أن أكثر أسباب محاكمتي، أسباب محاكمتي. لو جئت يوما من ما أقول لكم لا يلزم كنت بالسلف تقول تعالى 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 ده أنت كنت ما عندك، لو جئت يوم من الأيام أقول لكم ما بلازم أكابر أي تعالى ده أنت كنت تقول كذا، لو جئت يوم وهكذا. يبقى هذا منهج لابد أن يكون، لأننا نرى الضال والمهدي أمامنا بسبب واحد، فعلام لا نكثر ونكرر هذا. أأتيك إلى هذه المسألة، إنما عمومات كل خير في اتباع السلف، إنما عمومات علينا بكتاب والسنة، إنما عمومات علينا أن نواجهها للبدع، إنما عمومات علينا أن نطلب العلم على يد أربابه. لابد نهبط بالباراشوت هذه بالطائرة على هذا. ها يبقى علينا كل خير في اتباع مسلف الذين هم أهل السنة، مش مقطع كامل نتكلم عن مذهبين في الرحمن على العرش سوا. وذهب إلى هذا الفريق الأول وكانت حجته، والفريق الثاني وكانت حجته، والفريق الأول وكانت حجته، والفريق الثاني وكانت حجته، وفي النهاية والقول الأول أظهر. تتعلم أنت سنة؟ أنت تعلم سنة من هذا؟ لا تتعلم سنة، لابد ننزل، ننزل. أشعرى ده منهجهم باطل، ده المعتزلة دول إخوان، دول تبليغ، دول جهاد، دول كذا. ونكثر الكلام، نكثر الكلام في هذا الليل والنهار، وفلان لا تتبعه، فلان لا تحضر له، فلان يسمع، فلان ما يسمع، حتى لو ما كان مبتدعا لكن له مسالك شاذة، له طرق شاذة غير العلماء. احذر، ما تتربى عند هذا. يبقى هذه لابد أن تكون، بحيث لو هلكت يبقى ليس من تقصير شيخك، إنما لغلبة هواك، إنما شيخك ما قصر معك. لا أتورط معك، الله يسألني هذا لماذا انحرف وذا بيستمع كلام أهل بدع ويهزم يحضر، أنت ما حضرت ليه؟ أنا بحدد تحذير عام. طيب هذا بجوارك، مبتدع بجوارك، ما تقول له؟ أنا قبل درس الفجر أمس لقيت أحد إخواننا كان يبلغني هو ما يمشي مع أناس وقت ما، ناديته قبل الدرس يا فلان بلغنا أنك تمشي فلان هذا، هذا مبتدع، واحد اثنين ثلاثة أربعة بالأدلة. قال ده أنا تركته مع 10 أشهر. قلت تركته ولا تركت طريقته واعتقادك فيه؟ هذا يا أخي الرجل واحد اثنين ثلاثة أربعة، ينبغي أن تترك منهجه، أن تترك صحبته، أن تترك الجلوس معه، أن تترك هذا. يبقى هذا حقه علي، أما وقد علمت يبقى لابد أن أبين له. فخلاصة الهداية، خلاصة الاستقامة، في كلمتين سطرين اقرأ. قيل ها؟
قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة.
والله كلمات غالية يا اخوان، والله يا اخوان كلمات غالية، كلمات غالية، هي اساس، هي سبب الانحراف والاستقامة، هو هذا. نعم.
قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت الخدرية.
حتى ولو كان الصحابي. طيب الذين نقلوا هذه الأحاديث هم الذين نقلوا أحاديث الوضوء والصلاة، على ما قبلت روايتهم في هذه ولم تقبل روايتهم في هذه؟ العيب في الراوي، لو كان الراوي غير عدل وغير ضابط لعم ذلك أحاديثه إلا ما يثبت بخلافه في شيء ما، لكن تقبل الراوي إذا روى ما يوافق هواك، وترد الراوي إذا روى ما يخالف هواك. نعم، كما فعلت القدرية.
ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه.
الله أكبر، الله أكبر.
بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب.
الله أكبر. يا أخوانا رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن يعلي قدره، كل هذه المعاني صال وجال فيها وورثت عنه في تلامذته، فعن ابن تيمية ابن القيم وعن ابن القيم ابن كثير وعن ابن كثير ابن أبي العز الحنفي، مدرسة وضع بذرتها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إنما حديث آدم وموسى في الاحتجاج بالقدر على المصايب لا المعايب، المعايب الذنوب والمصائب المصائب المعروفة. قال أخرجتنا، ما قال أكلت من الشجر، إنما قال أخرجتنا من الجنة، فهذه مصيبة، وإلا فموسى أعلم من أن يعاتب آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه ورفع الله قدره، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كيف يلام على ذنب قد تاب منه وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على معصيته، وهو الذي لم يحتج بها ابتداء، فكيف احتج بها الآن لما وقع وأكل؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قال بما قدرت كما قال إبليس بما أغويتني، إنما هو قال ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لأن كنا من الخاسرين، فكيف يحتج اليوم بالقدر على المعصية؟ إنما قال في خروجي من الجنة، خروجنا من الجنة هذا شيء قدره الله علينا، يبقى الخروج والخروج مصيبة وليس معصية. قال وهذا أحسن،
قال وهذا أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبه.
الله أكبر. فاصبر واستغفر. نعم، فالصبر يكون على المصائب والاستغفار يكون من المعايب. نعم.
وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا،
لا يضركم كيدهم شيئا. نعم.
وأما قول إبليس رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
نعم. فما شئت كان وإن لم أشأ. يعني إن لم أشأ أنا كعبد الشيء وشاءه الله كان، وما شئت أنا إن لم تشأ لم يكن. نعم.
وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه.
أكفهم عنه.
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه.
نعم. والمراد في باب لما وكيف، أما في باب العلم بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة فلا، فأعلم الناس به أهل السنة والجماعة. هذا كل مبحث هذا في مسألة المشيئة، والذي ابتدأه بالرد على القدرية الذين يقولون بأن المعاصي لم تقع بمشيئة الله، فرد عليه، ثم استشكل على نفسه بالآيات في احتجاج المشركين بالقدر، وبينا أن الرد عليهم ليس لأن الشرك وقع بقدر، وإنما الاحتجاج بالقدر على الشرك. ثم أورد الحديث الآخر وحديث آدم وموسى، محجد موسى، وبين أن الحديث في الإسناد بالقدر على المصائب لا على المعاد. وهكذا أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأن الحق مستقر عندهم بمجموع النصوص. ولهذا لا يمكن أن تورد نصا على مدى أهل السنة ويحتمل حق، مستحيل مستحيل، لا يمكن، والله والله لا يثبت معشر نص في الخروج على السلطان الظالم، والله لا يثبت معشر نص في عزل السلطان الجائر، والله لا يثبت معشر نص في انتقاص الصحابة، لا يثبت معشر نص في الإيمان بالقدر خيري وشري، وأن كلا من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا كل أصل من الأصول التي بنى أهل السنة والجماعة عليها منهجهم. وأقول بشرى لإخواني بأن كل هذه المسائل التي يقع تفاوت الناس فيها وتنقسم الأمة فيها إلى فرق، أن كل هذه المسائل إخواني هي أسهل المسائل في الدين، وهي أوضح المسائل من جهة السبيل. والله يا إخواني بحث أكل اللحوم المستوردة اللي مكتوب عليها ذبح على الشريعة أصعب من هذه، والله يا أخوان تعرف بحث اللحوم المستوردة دي أصعب أصعب من هذه، هذه أصعب. أسهل مسائل تتكلم عن مين؟ يعني تخيلوا، عشان أبين لكم فقط كده أخوان، تخيل يعني القرضاوي ده، القرضاوي هذا، أنت عندك أدنى تردد أنك تحط عليه وتحمد الله إن مات وهذا الضل، فيها إشكالية ديت؟ طب في إشكالية عندك إن تعزيه وتغرق عصفاتك ممكن تجوز عندك ديت؟ يعني مسألة من أسهل ما يكون، ما تحتاجش، ومع ذلك شوف سقط فيها مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق من قبل، شوف سقط فيها مين؟ ده نيجي بقى على مسائل يعني خروج الاصول، يعني انا بكلمك حتى عن هذه المسائل، ده معناه ان هؤلاء القوم معدومون في المرجعيه الى الاصول، معدومون يا اخوان في المرجعيه الى الاصول، اهم شيء عندهم المداخل. يعني القرضاوي ولا المداخله؟ العدوي. شوف كلام جميل في القرضاوي، بس انتبه مع الاحتفاظ ان هو ما بينتمش لجماعات، اوعى تفكر عشان يلي بتراقب ما تاخدش مني كلامي في القرضاوي ان انا اخواني، لا انا مش تبع الجماعات لانهم يا عدوي الذي لا ينتمي الى الجماعه هو الذي يتبرأ منها ويرد عليها ويرد على رؤوسها، انما الذي يثنى على رؤوسها ومنه شئت ام ابيت، من اثنى على القرضاوي منه هو منه ومنه هو، من أثنى على غزالي، من أثنى على بن لادن، من أثنى على واحد من هؤلاء انتسب إليه، انتسب إليه. فسبحان الله، أقول لك يعني هذه المسائل مسائل سهلة، مسائل سهلة، فلا يشكل عليك غربتها في الناس. انتبه، قد يأتيك الشيطان لأنك غريب، يعني هو أنت اللي فاهم، يعني ما فيش حد. طب ادخل كده على النت، ما فيش حد مثلا يعني فاهم، انتوا بس اللي فاهمين فقط. كل الناس عماله تهني وتمام التمام وخلاص، وكل الناس عماله تبارك، وكل الناس عماله، وكل الناس مع الجماعات مع بعضها، بس هم ما بينتموش لكن عشان العمل يمشي، كل الناس عاديه يعني فقط انتم. فهكذا يقال يا اخوان، هكذا يقال. فانت لا يشكل عليك غربه السنه لانها غريبه، غربه السنه يا اخوان. فالمسلمون في الناس غرباء باعتبار الامه، والمؤمنون في المسلمين غرباء، والمحسنون في المؤمنين غرباء. ومن يعرف الحق منهم ويجتنب الباطل اغرب، ومن يدعو الى ذلك وينهى عن ذلك، يعني مجرد المعرفه غربة 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 الغربة. طب تدعو بقى وتحذر من بدعة تدعو السنة، هذا خاصة الغربة، خاصة الغربة أن تقوم حارسا لهذه السنة مدافعا عنها ضد أهل البدع والهواء. فالحمد لله دي مسائل سهلة، مسائل لا تشكل عليك أبدا أبدا أبدا، مسائل لا تشكل عليك. سمعا وطاعة لربي، سمعا وطاعة لنبيي، سمعا وطاعة لسلفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.